بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان دعاة الثورات والديمقراطية سبب الفتنة والبلية، عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الاثنين 13 من شهر رمضان عام 34,400 هجرية في المكتبة الوقفية لجامع التقوى بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فأولا اعتذر عن التأخير، ولعل بعض الإخوة الذين بلغهم الخبر كانوا ينتظروننا عند الساعة 11، ولكن أعتذر لأمر عارض، والعبد تحت أقدار الله جل وعز، والحمد لله على كل حال. وثانيا نحمد الله جل وعلا على ما متعنا به من نعمة الصحة والعافية حتى بلغنا هذا الشهر، شهر رمضان الذي فيه يتسابق ويتنافس المتنافسون إلى جميع أنواع الخير، فهذه نعمة من الله، كم من شخص حرمها. فنحن نحمد الله جل وعز على أن متعنا وإياكم بالصحة والعافية حتى بلغنا هذا الموسم المبارك، ونسأله جل وعز أن يعيننا فيه على اغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات. أيها الإخوة الأحبة، أيها الأبناء الكرام، أنتم ترون ما يعج به العالم من حولنا، وتسمعون، ومن لم يرى سمع ما نزل بالمسلمين شرقا وغربا، وما من الله به علينا نحن أهل هذه البلاد من النعم التي لا تعد ولا، وأفضلها على الإطلاق نعمة الإيمان التي لا توازيها نعمة، إذ الدين في هذه البلاد ولله الحمد قائم، والشريعة ظاهرة، والمساجد مشرعة، والطرق إليها آمنة، والأقاليم قارة، والأمن فيها مستتب، والأرزاق دارة، والناس إليها ساعون، لا يخافون إلا الله جل وعز. فهذه من أعظم النعم التي حرمها كثير ممن هم بجوارنا لا يتمتعون بشيء منها، أو إن تمتعوا ببعضها لم يذوقوا حلاوته لفقدهم للبعض الآخر. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا في سورة من قصار المفصل، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. امتن الله سبحانه وتعالى على قريش بهاتين النعمتين، وجعلهما من أعظم المنن، وربطهما بحقه جل وعز، إذ نعمة الرزق هذه من توحيد الربوبية، ونعمة الأمن أيضا من توحيد الربوبية، لأن الأمر بيد الله جل وعلا يقلبه كيف شاء، يعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء تعالى، فهو القادر جل وعز على تصريف ذلك كله، لا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فذكرهم بتوحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية في قوله فليعبدوا رب هذا البيت. فما من الله جل وعز عليك بهذا الأمن، ومن عليك بهذه النعمة، نعمة الرزق، إلا ليراك أتشكر أم تكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، كما قال جل وعلا. أقول المتأمل في أحوال العالم حولنا يرى هذه النعم التي فقدوها، فعليه أن يحمد الله جل وعلا ويسعى في استتباب النعمة التي هو فيها. ونعمة الأمن معشر الأحبة لا توازيها بعد الإيمان نعمة، إذ بها تعمر البلاد في شتى جوانبها. بالأمن تقوم العبادات وتعمر المساجد، بالأمن يحج إلى بيت الله الحرام ويقصد ويعتمر هذا البيت. هنا يا شيخ عبد الله، أبدا أبدا. بالأمن تقوم الأسواق وتدر الأرزاق، بالأمن يتمتع الناس بتنفيذ الأحكام، فيقوى الضعيف حتى يؤخذ الحق له، ويضعف القوي المتبختر العاتي حتى يؤخذ الحق منه، وينتصف للمظلوم من الظالم، ويحمى الظالم من المظلوم، فلا يبغي له الغوائل وينصب له الحبائل، فتعمر البلاد ويعيش العباد. وأنتم الآن ترون، ولله الحمد، ما نحن فيه، وترون ما نزل بغيرنا من الفتن والمشاكل والبلايا التي حلت بهم. وهذا أولا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك. وثانيا ما هو إلا بسبب الذنوب، وقبل الذنوب البدع، وهي من الذنوب، لكن البدع أشد من المعاصي. وبدعة الثورات على الحكام التي هي منهج الخوارج الذي ارتضوه ومن جاء من بعدهم وارتكبوه، هذه الفتن والقلاقل ما حلت بالمسلمين إلا بسببها. وهذه البدعة الآن مركبة من مذهبين خبيثين فاجرين، مذهب قديم ومذهب حديث. أما المذهب القديم فهو مذهب الخوارج، وتعرفونه، الذين يكفرون حكام المسلمين بالمعاصي، بل ويتلمسون المعاصي ويجعلون في أعين الناس الأخطاء التي لا تقصد أو لم تقصد، يجعلونها مقصودة، ثم يضخمونها ويبالغون فيها، ثم يحكمون على نيات أصحابها، ثم ينزلون بعد ذلك الحكم عليهم بالكفر. هذه البدعة القديمة الخبيثة، بدعة الخروج ومذهب الخوارج ورأي الخوارج، الذي بسببه جرد السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فزلزلوا المسلمين منذ القدم، ومصيبتهم عدم فهمهم لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا أولا. وثانيا عدم اعتدادهم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هم فهموا ولا هم رضوا بأن يفهموا، فذهبوا إلى تكفير المسلم بقوله ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم. البدعة الخبيثة الجديدة التي التقت معها بدعة الديمقراطية التي يطالب بها وينادى بها ويدعى إليها في بلدان المسلمين، وللأسف دعوة إليها تقلب عروش ويثار على حكام ارحل ارحل، وما وافق هذا الشعار من بقية الشعارات، ثم تحصل التجمهرات كما هو الحال في بلاد الكفار. فهذه الديمقراطية الخبيثة التي نشأت في بلاد الكفر، بلاد الغرب والشرق، أولا حقيقة في الشرق قديما ما كان هذا، وإنما كانت في الغرب، أما الشرق فما كان عندهم إلا الكبت والحديد والنار، المذهب الشيوعي الخبيث. لكن بلاد الغرب، أوروبا الغربية، من خط التقسيم لبرلين إلى ألاسكا وشمال كندا وإلى الفوكلاند في الجنوب، هذه البلاد الغربية نشأت فيها الديمقراطية وأرادوا أن ينقلوها إلينا، فالتحم هؤلاء وهؤلاء، وأصبح الخوارج القدامى ينادون بالديمقراطية الحديثة ويدعون إليها، فحصل هذا البلاء الذي نزل ببلاد الإسلام. العجيب أنك حينما ترى هؤلاء الدعاة إلى الديمقراطية وحكم الشعوب باختيارها، إذا جاءت الأمور على خلاف ما يهوون ذهبت الديمقراطية ولا تجد لها مكانا، وذهبت حرية التعبير كما يقولون وحرية الرأي والرأي الآخر تماما، كما هو في بلدان منشأ الديمقراطية أوروبا. وأنتم ترون يقولون الديمقراطية الديمقراطية وحرية الإنسان وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية العبادة وحرية الفكر، لكن إذا جاء المسلمون في تلك البلدان رأيتم ماذا يعملون معهم؟ الحجاب ممنوع، صح ولا لا؟ والمشاكل طويلة عريضة عليه، بينما هو لا يتعلق بهم، يتعلق بنا نحن المسلمين الذين عشنا عندهم. أين الحرية الآن؟ ذهبت. أين كرامة الإنسان؟ ذهبت. أين حرية الرأي؟ ذهبت. الفكر؟ ذهبت. التدين؟ ذهبت. الشاهد يكتشف العاقل من هذه المواقف أن هذه المذاهب وهذه الدعايات التي يرفعها أصحابها، سواء الكفار الأصليون الذين أرادوا لها أن تدخل إلى بلاد المسلمين، أو المسلمون السذج الذين قبلوها في أوطان المسلمين، أو الخوارج القدامى الذين أرادوا أن يركبوها ليتوصلوا بها إلى مآربهم، فاجتمعوا جميعا فأحدثوا هذه الشرور التي ترونها. ما واجبنا نحن نحو هذا؟ أولا نحن نقول إن هذا لا شك أنه من ابتلاء الله جل وعز، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بعذاب بئيس بما كانوا يكسبون. فهذا الذي نزل بالمسلمين بسبب ذنوبهم، لا شك ولا ريب لأن الله جل وعز يقول وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا هم الظالمين. فالظلم من بني آدم إذا وقع حصل البلاء. وأنتم لا يعزب عنكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ثوبان رضي الله عنه حينما سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة، ومنها ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فلم يعطه الله جل وعلا إياها مطلقا لكن بشرط ما استقاموا، فإذا هم لم يستقيموا. والاستقامة هنا عدم الاستقامة هنا هي حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا جاء هذا بين المسلمين فيما بينهم تسلط عليهم عدوهم، والسبب في ذلك أنهم يضعفون ويتركون سبب قوتهم ألا وهو الاعتصام بحبل الله المتين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنها وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة. فهؤلاء وهؤلاء لا شك أنهم عدلوا عن الصراط السوي والصراط المستقيم، وهو الاعتصام بهذا الكتاب الذي جل وعلا، وذهبوا يلتمسون الهدى والنور والأمن والأمان وسعة الرزق من غيره. فنزل بهم ما نزل، تشتت وتفرق وتحارب وتناحر وسيلان دماء وانتهاك حرمات وأعراض، خوف، جوع، الاقتصاد طايح في كثير من بلدان المسلمين بسبب هذا. ولا شك أن هذا البلاء كما قلت لكم في هذه الأحداث الأخيرة التي ولنكن صرحاء التي يسمونها بالربيع العربي، وهي في الحقيقة الدمار. الربيع أتاك الربيع الطلق يختال باسمة من الحسن حتى كاد أن يتكلم، أما نحن ما رأينا ربيعا، ما رأينا إلا دماء تسفك وحرمات تنتهك وأعراض تنتهك واقتصاد يدمر وبلدان تطيح. أين الربيع؟ هذا ربيع بالله ولا هذا محل؟ هذا محل، هذا نسأل الله العافية والسلامة. هذا الربيع العربي الذي يسمونه، وهذه التسمية من الكفار، رياح التغيير التي هبت على العالم العربي الإسلامي، هذا الربيع الذي يسمونه اتحد فيه هذان السببان والعاملان الخبيثان. أما العامل الأول وهو عامل الخوارج فكان وراءه طائفة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتفرعة عنها. وأما البدعة الثانية والعامل الثاني الحديث وهو ما سمعتموه من الدعوة إلى الديمقراطية، فهذه أربابها العلمانيون وأذنابهم الذين عاشوا في بلاد الغرب ثم عادوا إلى بلاد المسلمين، وإن شئت فقل عاشوا في الغرب ثم عاثوا في العالم الإسلامي. عاشوا هناك ثم عاثوا هنا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهذه الطائفة من علمانية ومن كان على شاكلتهم، وأخص وأحط الليبراليون، وقل ما شئت من بقية الأسماء التي هي على هذا المعتقد وعلى هذه المناهج الفاسدة. فلا هؤلاء ولا هؤلاء. هؤلاء الطائفة الأولى طائفة الإخوان المسلمين والله لا يطبقون الإسلام، ولن يطبقوه، لأننا قد سمعنا تصريحات كبارهم بأن الإسلام ليس هو القطع والجلد والرجم. والآخر الذي يقول إن الجلد والرجم أو القطع والقتل هذا ليس من الشريعة. هؤلاء ماذا ينتظر منهم إذا حكموا؟ ما ينتظر منهم شيء. ولا الآخر الثالث الذي يقول لما قابلته المقابلة الغربية الإسبانية قالت أنا تعجبت حينما دخلت إلى تونس، قلت سأجد بعد الثورة وقد حكمها الإسلاميون أن تتغير، لكن أنا وجدت، وهي تستغرب، وجدت البارات والحانات مفتوحة. فأجابها المتحدث باسم الإسلاميين، قال هذا عندنا نحن لا نكره الناس، ثم فرق بين إسلام الحكم وإسلام التحكم، فنحن ما نتحكم في الناس. ما شاء الله، الحانات زادت والبارات مفتوحة، طيب إيش الفرق بين عهد بن علي وعهد هؤلاء؟ فرق بين الإسلام الحكم والإسلام التحكم. طيب بن علي بيقول لك الإسلام الحكم والإسلام التحكم فرق بينهما، خلص هذا باب إسلام حكم ما هو موجود، إسلام تحكم هذا ما هو موجود. فهذا كلام ساقط يرده العقلاء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن العلماء. من عرف وأدرك علما يسيرا قليلا من الشرع يضحك على هؤلاء ويحمد الله على نعمة العلم التي من بها عليه. فهذه الطائفة لا تطمع في يوم من الأيام أنها تحكم الإسلام أبدا، ونحن نعرفها بالتجربة وبالقراءة في تاريخها الذي عمره 80 سنة أو أكثر. لن يحكموا بالإسلام تماما، اغسلوا قلوبكم، أينما تولوا لن يحكموا بالإسلام. وأما أولئك فالأمر فيهم أظهر وأظهر، الديمقراطيون العلمانيون أو الليبراليون أو الحقوقيون أو الشيوعيون أو البعثيون أو الاشتراكيون أو الديمقراطيون، قل ما شئت، هؤلاء أصلا هم حرب على الإسلام، ونحن نبرأ إلى الله من هؤلاء وهؤلاء. نحن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يكون الحاكم هو الإسلام على الوجه الشرعي الصحيح. وأعجب من ذلك من تسمعونهم ينعقون عندكم في هذه البلاد. الآن انتهينا من الطائفتين برا، أعجب من ذلك كله من ينعق عندنا هنا. هؤلاء الناعقون أنا أسميهم بالناعقين، وهم المغردون كما يقولون عن أنفسهم، الذين توتروا في التويتر. هؤلاء الناعقون الذين ينعقون، تعجب منهم أن يصفقوا ويطبلوا لهؤلاء الذين مر ذكرهم المسمين بالإسلاميين، ويرون هذا هو أول فتح للمسلمين، وكأن الآن بداية حكم الإسلام، ولا يرون ما هم فيه من الخير. والحكم الشرعي، المحاكم الشرعية قائمة، وهذا أحد القضاة بجانبي، هل يوم من الأيام حكموا بالمادة كذا من الدستور الفلاني؟ ما هو موجود. الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرء يحاكم ويحاكم، ويرافع بنفسه ويوكل من يرافع عنه، والمحاكم مشرعة والأبواب مفتوحة. وهذا يتجاهلونه كله، المطر عليهم ليلا ونهارا لا يرونه، والنقطة تنزل في أرض جدباء يرونها هي العام والخصب. يا الله العجب، تعجب؟ لا تعجب، لأن هؤلاء يربطهم جميعا رابط الدعوة هذه، الدعوة الإخوانية. هناك إخوان ببنطلون، وهنا إخوان بشماغ وبشت، والدعوة واحدة والمنهج واحد، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. هو صح، ما يعطل أسماء الله وصفاته ولا ينكر ذلك، ولا هو في توحيد الألوهية مشرك ولا مخرف، لكن يبقى عنده مذهب الخوارج. وأنا أسأل هؤلاء جميعا، الخوارج الأولى هل كان عندهم شيء من هذا؟ ما عندهم إلا الخروج، فسموا خوارج. القدرية الأولى كانت هذه البدع عندها؟ ما عندها إلا بدعة القدر، فصارت فرقة طائفة مستقلة واشتهرت بهذا وسميت به. فليس شرطا أن يجتمع في هؤلاء البدع حتى كلها أو أكثرها حتى يقال عنهم إنهم مبتدعة أبدا، لكن مع مرور الزمن تلاقحت الأفكار في هذه الطوائف فغذى بعضها بعضا، فصار الخوارج معتزلة، صار الخوارج صوفية، وهكذا المعتزلة صاروا خوارج، وصار عندهم ما عندهم من التصوف مع مرور الدهر، وصار الروافض معتزلة كما دخله أبو هشام، وقل ما شئت في هذا، لكن أصول البدع ما خرجت إلا ببدعة واحدة عن طريق السلف. هؤلاء خوارج عندهم الخروج، هؤلاء قدرية عندهم القدر، هؤلاء مرجئة عندهم الإرجاء، وبقية العقيدة سليمة، لكن ظلوا في باب من الأبواب فصاروا من أهل الأهواء والبدع، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان هؤلاء درسوا التوحيد فواجهوا ما واجهوا فيه وطبقوه كله إلا مسألة السمع والطاعة من الحكام وتكفير المسلمين، يبقون أهل سنة؟ لا والله ما هم أهل سنة، ولو كانوا دارسين عندنا، هؤلاء أهل بدع. ولهذا أنتم رأيتم في هذه الأيام مقالات هؤلاء أو أكثر هؤلاء، وسمعتم نعيقهم الذي يسمونه تغريدا. فالتغريد هو الصوت الحسن الذي تسمعه فيشنف سمعك وأذنك، أما هذا فهو أخس من نعيق الغربان الغربان، أصوات قبيحة ودعوات أقبح ومذاهب منحرفة. فالواجب علينا معشر الإخوة والأحبة والأبناء أن نحمد الله جل وعلا على ما نحن عليه من نعمة الإيمان التي لا توازيها نعمة، ونعمة الأمن في الأوطان التي هي نعمة أيضا، ونحمد الله جل وعلا على نعمة انتشار العلم السني السلفي، ولله الحمد علماؤه متوافرون وقائمون يشهرون ويعتزون به ويرفعون رؤوسهم به ويرفعون أصواتهم به، والفتاوى من أهل العلم المعتمدين المعتبرين به، ولله الحمد. هذه من نعم الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوة أن يقوم كل واحد منا بما يجب لله عليه في هذا الباب، وذلك لأن العامة الآن منفتحون على هذه القنوات، هذا أمر حقيقي لا بد من ذكره، منفتحون على هذه القنوات ويسمعون ويبصرون ما يجري في العالم الإسلامي من الأحداث، فلا تدعوهم للأحداث. الصغار الذين لم يتلقوا العلم عن أهله ولم يتأصلوا فيه على مذهب أهل السنة فيضلونهم، ولا سيما إذا كان هذا الحدث له مكانة في الناس كإمامة مسجد مثلا، فقد يضل الناس إذا كان على هذا الفكر، فلا تدعوا الناس لهذا، وصححوا لهم وبينوا لهم، من كان ممن رزقه الله العلم فليقم بذلك، ومن كان دون ذلك فلينشر كلام أهل العلم وعلماء أهل السنة المعتمدين المعتبرين المعروفين ببيان الحق في هذه الفتن التي نزلت بالخلق، وتحذير العلماء منها، وحثهم على ما يصلح أمور دينهم ودنياهم. انشروا هذا بين الناس، لأن الناس تبع معشر الإخوة والأحبة تبع للإعلام، والإعلام الآن قد غطى هذه القنوات هذه الأخبار، فعليكم أن تصححوا للناس وتبينوا لهم المنهج الحق في هذا. الله الله معشر الأحبة في القيام بهذا الشأن وبيانه وتجليته للعامة غاية البيان وغاية التجلية، فإنكم بإذن الله تبارك وتعالى مأجورون. ما العلم الذي طلبناه وتعلمناه إلا لأجل هذه المواقف ولهذه الأوقات، فثمرته الآن تبرز وتظهر. هذه الثمرة التي طالما انتظرها الناس منا، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن ينزل الخير والأمن والأمان والاستقرار والرزق والسعة في بلدان المسلمين، وأن يصرف عنا وعن بلدنا وعن جميع بلدان المسلمين الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي علينا وعليهم الخيار، وأن يصرف عنا الفجار والأشرار، وأن يمكن لهذا الدين، وأن يعلي شأنه، وأن يقمع البدعة وأهلها وأذناب الغرب وأحزابهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الله
يبارك فيك. الله عبد الله. الله حياك. تسلم. الله يسلم. خير لله الحمد. أنتم طيبون. حياكم الله. يا مرحبا بكم. لا إله إلا الله. هذه السؤالات. هذا يسأل عن التلفاز والسوني ونحوهن الألعاب، وأن الأولاد ينازعونه، وماذا يصنع؟ نقول الحمد لله، ما دام من الله عليك وأنه لا يوجد في بيتك تلفاز، فالذي أعانك وقواك من أول يوم لن يتركك، وبإذن الله لن تعدم الحيل ولن تعدم الوسائل والأسباب التي تقنع بها أولادك. أنا ما في بيتي تلفزيون، أولادي قد أعمارهم 25 الآن بعضهم، وما قد طالبوني بتلفزيون ولله الحمد. فقديما قيل ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأما ما ذكرت من الألعاب، فأنا بلغني أيضا أن ثم ألعاب ما فيها صور، يعني الرؤوس مطموسة جاية مثل المربع، يعني تكون مثل هذه، صورها لي، تكون مثل هذه اللعبة والرأس بدل الرأس مطموس، والصورة كما جاء في الحديث إنما الصورة الرأس. فإذا وجد في الجهاز مثل هذا لا بأس، يلعبون وتشبع غريزتهم في اللعب، لا سيما والصغار، ولا سيما والصغار يحتاجون إلى الألعاب فيلعبون بما لا محذور فيه ولله الحمد. أما هذه ما أدري سائلة أو سائل يعاني من مسألة هذه طيور الجنة، والله هذه في الحقيقة تسمية في غير محلها، يرحمك الله، هذه التسمية في غير محلها، هذه تسمية الزور، هذا الذي يسمونه طيور الجنة الأناشيد، هي في الحقيقة أغاني، وبل بعضها في شركيات ونحو ذلك، مثل يعني ما سمعنا وتسمعون، وبعضها صوفية تسمعون أيضا، يمكن بعضها يا طيبة يا طيبة عيانة، طيبة دواء العيان، دواء المريض، دواء المريض إنما هو بيد الله جل وعز من الوحي فيما يتعلق بالروح وفي الأدوية الحسية فيما يتعلق بالطب البشري. أما المدن في حد ذاته ما كانت يوما من الأيام دواء للمرضى، ولكن هذه من نزعات المتصوفة. فهذه القناة التي يقولونها طيور الجنة هذه في الحقيقة شر، فينبغي للأخ السائل أو الأخت السائلة ألا يمكن منها أولاده، وأن يحرص غاية الحرص على أن يصرفهم عنها، فإنها في الحقيقة لا خير فيها. بل كما ذكر عدد لي من السائلين أنها شغلت كثير من الأطفال، صاروا ما يحفظون إلا أناشيدها، وشغلتهم حتى عن حفظ القرآن. تجد الصغير يردد هذه الأناشيد ويحفظها كثيرا، بينما لو تبغى تحفظ السورة من قصار الصور تتعب معه. فصدق ابن القيم، استبدلوا بالسماع الشرعي بالسماع البدعي، نسأل الله العافية والسلامة. وهي بدأت أول ما سمعنا بدون طبل ولا موسيقى، لكن تطورت والآن أصبحت مفتوحة لما جاءت القناة، صارت بالموسيقى وبالأنغام وبالأوتار، فصارت أغاني، بل ومعها دف الصنوج الذي فيه الجلجل، الدفوف التي فيها الجلجل تسمعها. فلا تعود أولادك عليها، بل لا يجوز سماعها بحال من الأحوال. وأنا قد أسمعني بعضهم شيئا من هذه الأناشيد معها آلات الطرب الموسيقية، بل أزيدكم أنه قد أراني لقطة فيها من ينشده كبير وعلى أذنيه هذه السماعات التي يستخدمها المغنون في الاستريوهات الكبيرة صغار، وهم يرددون خلفه حتى يحفظونها ثم يخرجونها الإخراج الذي سمعنا. فهذا لا يجوز سماعه، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا نشئ الطفل عليها استساغ بعد ذلك الأغاني الأخرى المحرمة. وفي الحقيقة هذا الذي كانت الصوفية قديما تسميه بالسماع، السماع الديني، يصرفونهم عن هذا السماع المحرم له بزعم، الذي هو بزعمهم الغناء على الأوتار والعيدان، صرفوهم إلى هذا السماع الذي يسمونه النشيد الديني أو السماع الديني، ثم عاد بعد ذلك إلى الأوتار والعيدان. وفي هؤلاء الذين يقول ابن القيم يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، إن اختيارك للسماع النازل الأعلى على الأدنى من النقصان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. فالبيت فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، إلى أن قال ولذا نراه حظ ذي النقصان كالجهال والنسوان والصبيان. سفهاء الناس صنف، الفسقة، والثاني النسوان، والثالث الصبيان. فالصبيان لم يتركوا، تكلم عليهم أهل العلم وبينوا، فهذه فتحوها عليهم ليصرفوهم عن المهم النافع من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المتون العلمية النافعة. فاحرص حفظك الله أو احرصي حفظك الله على أن تجنبي أولادك هذا، واعلمي أو واعلم أنك مسؤول عن هؤلاء الأولاد، ويحتاجون إلى صبر وإلى جهاد. هذا يتكلم أو يسأل، هذا من الكويت كأنه صح؟ قل انتشر عندهم بعض الحدادين الطاعنين في مشايخنا السلفيين وهم صغار بالسن متصددين ولهم دروس. أنا لا أدري، على كل حال الحداديون معروفون، فإذا كانت هذه الصفات التي يذكرها السائل وهؤلاء يطعنون في علماء الإسلام، فلا شك أن طريقهم طريق الحداديين الأولين، ولكل قوم وارث، نسأل الله العافية والسلامة. فالآن الحداديون الأولون أيضا موجودين، ولهم كتب الآن تحقيقات تنشر وتطبع ولم يسلم من الطعن منهم حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، كما رأيت ذلك أنا بنفسي. فيحذر الإخوان أينما كانوا من هؤلاء، وعليهم أن يسألوا عنهم. هذا يقول: هناك من يقول إن وصول الإخوان للحكم في مصر مثل نصر المؤمنين في غزوة بدر ولما سقطوا مثل غزوة أحد، منهم من يقول صراع بين الإسلام والكفر. هذا سمعناه كما سمعت أنت. كم طبقوا من الإسلام؟ أنا والله أولا لا أخفيكم تمنيت أنها تتم 4 سنين لهم حتى تنقطع الحجة تماما، ليرى الناس جميعا ماذا يطبقون من الإسلام. هذا أولا. ثانيا، أمر الله نافذ ومشيئته غالبة ولا راد لقضائه وحكمه سبحانه وتعالى، كان الذي كان. ثالثا، هم استمروا سنة، ماذا عملوا فيها؟ رابعا، من أول نصراني. خامسا، من قبل أن يحكموا قالوا القطع والجلد ليس من الشريعة. هذا رئيسهم الذي ذهب في مقابلة قبل أن يترأس، قبل الانتخابات لما رشح، قال القطع والجلد ما هو من الشريعة، اجتهادية، أمور اجتهادية، وموجود مسجل بصوته ولله الحمد، وهذا النت يحفظ كل شيء، ارجعوا إليه تجدونه بالصوت والصورة، وعد ما شئت، قل ما شئت. فأين يكون هذا النصر اللي يشبه بيوم بدر؟ وعلى كل حال، هم دعاة للديمقراطية من أول يوم. ونحن، وأنا بنفسي، خلنا نحن، سمعته وهو يقول إن الحكم للشعب، للشعب، ومصدره الشعب، ما هو الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. التي قد أهلكونا بتردادها وتكفير المسلمين عموما بعدم تطبيقهم كما يزعمون لها. الآن لما جاء ما عاد فيه إن الحكم إلا الحكم للشعب. وهو يوم جاء أيضا بنفسه قال لو يطلع 1000 ومدري قال 10,000 يوقعون على أنهم ما يبغوني خلاص أتنازل. طيب الآن ملايين طلعت ما تبغاك، الآن جاء وقت الصدق. سادسا، الطريقة التي جئت بها ذهبت بها، الطريقة التي جئت بها هي ميدان التحرير، صح ولا لا؟ وجاء القرضاوي ومن معه وخطبوا فيه وصلى بالناس الجمعة، وبعدين طلعتم للحكم. الآن هي نفس الطريق نزلتم منها، الدرج الذي طلعتم معه رجعتم نزلتم معه من ميدان التحرير، هي واحدة، نزول وطلوع، ارتقيتم من درج ميدان التحرير ونزلتم من درج ميدان التحرير. هذا الأمر السادس. الأمر السابع، يقولون إن الشعوب لا يجوز أن تصادر حرياتها. طيب، هذا للي خرجوا يعبرون عن حرياتهم، وفي قانونكم لا يجوز أن تصادر حريات الشعوب، فعبروا عما هم فيه وأنتم عبرتم عما أنتم فيه وغلبوكم، فالحكم سلام الله كاتب. ثامنا، كما يقال: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، كم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. أنا قلت من أول يوم لبعض إخواننا ممن هم في غير هذه المنطقة، قلت لهم: ها، في هذه اللحية إما ذاق الإخوان الكأس الذي ذاقه حسن مبارك وأخس منه، وإلا ما أنا محمد بن هادي والذي لا إله غيره. قلت هذا الكلام، والآن ذاقوا. رأيت بني الدنيا إذا ما سموا بها هوت بهم الدنيا على قدر ما سموا، فما ارتفع إنسان إلا وقع إلا من ارتفع بأمر الله تبارك وتعالى، هذا لا يخفضه أحد. فهؤلاء أرادوا ما أرادوا، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تاسعا، قالوا إن هذه الحكومات كلها أذناب لأمريكا ومع اليهود ومع إسرائيل، أول ما تولهم راحوا جددوا المعاهدات مع إسرائيل، وأمريكا هي اللي ضغطت عليهم قبل وقالت ها إلا البنود والمعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة، وما طلع مرسي حتى تأكدت أمريكا بأنهم لن يغيروا الحكم مع إسرائيل في المعاهدات، وأنتم يمكن رأيتم هذا وسمعتموه. طيب كيف كان ذاك اليوم كافر واليوم الآن اللي جدد الثاني ما هو كافر؟ نحن ما نكفرهم جميعا لكن على كلامهم هم، كيف حسني والسادات وغيرهم كفار لأنهم أبرم الاتفاقيات؟ طيب واللي جدد الاتفاقية ويؤكدها ويرسخها؟ هذا هو تركيا الحزب العلماني فيها ما عقد معاهدات مع اليهود، لما جاء نجم الدين أربكان عقد معاهدة اندماجية كاملة في الجيش بينه وبين اليهود، وإلى الآن العمل بها، ولما انتهى منها العلمانيون والطورانيون جماعة كنعان إيفرين ومن معه أطاحوا به في اليوم الثاني، وخلص الذي يريدونه هو توقيع الاتفاقية لكن بمداد الإسلاميين، حتى بكرة النهار لو قالوا سويتم أنتم لا 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 ما هو نحن، هذا وقع في عهد الدولة السابقة وإحنا ملتزمون بالاتفاقيات. لكن يا إخوتي وأحبتي، أنا أعلم أن الإخوان سواء كانوا هنا ولا برا لا يروق لهم هذا الكلام، لما؟ لأنه يكشف فضائحهم وهم في الحقيقة مكشوفون، لكن كثير من الناس مغيبون كأنهم لا يعيشون معنا على هذه البسيطة فيروا هذا الواقع. العواطف عواصف، نسأل الله العافية والسلامة، يرون هذا كله لكنهم ينسون، فهم بحاجة إلى أمثالكم ليذكروهم بهذا الذي يجري من هؤلاء. عاشرا، رجونا على الحكم والحكم والحكم، لما جاءوا في الدستور ماذا عملوا؟ غيروه وركم. هل هو المصدر الوحيد؟ لا. في تونس لما وصلوا إليه ماذا قالوا؟ ألغوه أن يكون المصدر الوحيد الإسلام مصدر أصل، ألغوه تنازلوا عنه. فهذا إسلام التحكم ما هو موجود عندهم، عندهم إسلام الحكم. تدرون ما هو إسلام الحكم حتى تفرقوا بينه وبين التحكم؟ الحقيقة الحكم أن يحكم الإخوان المسلمون، هذا هو الحكم. التحكم أن يطبق الإسلام، فأي إسلام طبقوا؟ ما طبقوا ولا شيء. فإذا دعوتهم للإسلام أو استغرب منهم حتى الكافر، شوف هذه كافرة استغربت منهم لأن الرفع لشعارات إسلام 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 إسلام، لا، قال لا هذا إسلام تحكم، يعني ما هم مطبقين الإسلام، يسمونه تحكم لكن إسلام الحكم هم يسعون له. ما هو إسلام الحكم؟ أن يجلس على الكرسي هم. ولذلك لما صار الذي صار قال المتحدث باسمهم إن سقوط مرسي يعدل الشرك بالله، بهذا اللفظ افتحوا النت تجدونه، سقوط مرسي يعدل الشرك بالله. فيا إخوتي تعرفون أن الإسلام إسلام الحكم وإسلام التحكم، هذا معناه إسلام التحكم تطبيق الإسلام، هو التطبيق الحقيقي لا يريدونه لأن هذا تحكم في حريات الناس، ولذلك زادت الحانات والبارات في تونس واستغربتها حتى الكافرة الأسبانية. أما إسلام الحكم فهو أن يركب الإخوان المسلمون على الكرسي، فهم يسعون إلى إسلام الحكم لا إلى إسلام التحكم. والله لو يتولون عليكم في هذه البلاد لترون أخس مما هم فيه في بلدانهم، وأسأل الله ألا يأتي بيوم يتولى فيه مثل هؤلاء، فنعوذ بالله من ذلك، ولا يغرنكم هؤلاء. ويجب علينا جميعا أن نشد أيدينا بأيدي الحكام والعلماء الموجودين، فهم أهل الحكم الذين من الله به عليهم وآتاهم الله إياه، وما رأينا منهم إلا كل خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. هذا قد أجاب نفسه. هذا نفس الكلام تكلمنا عليه فيما يتعلق بالإخوان وسقوط مرسي ونحوه، جاء الجواب عليه. هذا يسأل يقول إذا قال قول أحد قال أحد قولا مخالفا لمنهج السلف في العقيدة وغيرها، فهل نرجع لمقاصده أم نحكم على قوله؟ نحكم على قوله. الله جل وعلا إنما يؤاخذنا بأقوالنا، والشرع إنما يؤاخذنا بأقوالنا إلا في الخطأ، فإن الخطأ قد تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فيه أبشع من هذه الكلمة؟ لا أبشع منها. تجاوز الله عنها، أخطأ من شدة الفرح، كفر، لكن خطأ، زلقت اللسان، جرى على اللسان بسبب الذهول من شدة الفرح. وأما ما عدا ذلك فالمرء لما يؤاخذ بأقواله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع. فالأصل في الكلام هو الأخذ بظاهره، ولا يصرف عنه إلا بالتأويل السائر الوجه الصحيح. نعم. أما المقاصد فهذه في القلوب، إحنا لا نعلمها. هذا يقول ما تعليق فضيلتكم على ذهاب بعض الشباب للجهاد في سوريا، علما أن لدينا من الأسر من فقدت أبنائها وتفاجأت بذهابهم. أنا قد تكلمت على هذا قريبا، آخر ما تكلمت عليه في المنطقة الشرقية في الدمام في العشر الأولى من شهر شعبان هذا القريب، يعني قبل قرابة شهر، وقلت فيما قلت بالكلام القديم وزاد عليه الكلام الجديد، ويهمني الآن الجديد لأهل سوريا. أهل سوريا يقولون إحنا ما نحتاج إلى أشخاص، ما نحتاج إلى عدد، ما نحتاج إلى أفراد، ما نحتاج إلى ناس، ما نحتاج إلى مجاهدين، بصريح العبارة. المتحدث الرسمي تكلم في العشر الأولى من شعبان هذا القريب قبل شهر من الآن، وقال نحن ما نحن بحاجة إلى أفراد، إلى مجاهدين، نحن بحاجة إلى مال، إلى سلاح وإلى مال. ثم رجع قال لا، حتى المال ما احنا محتاجين إليه، المال أفسد الثورة. يعني تخاصموا عليه، تهاوشوا فيما بينهم، من يأخذ من حصة ومن لا يأخذ. نحن نحتاج إلى سلاح للدفاع، هذا واحد. الثاني قال لو جاء أنا شخص وما يعرف يقاتل أو ما عنده سلاح، إيش فائدتنا منه؟ هذا الكلام الذي قاله أنا نقلته في حينه، قلت هذا الكلام قبل سنتين قبل سنة من الآن أيضا، وتكرر كثيرا. ولما قلنا لهم هذا ذلك اليوم قالوا هذا لأنصار النصيرية. احنا أنصار النصيرية؟ الله يعلم أنه لا يحارب النصيرية أحد في الوجه الأرض مثل السلفيين، ولكن أنتم الذين تتحدون مع النصيرية ومع النصارى ومع اليهود ومع الشيوعيين ومع الديمقراطيين ومع القوميين ومع العلمانيين ومع هؤلاء جميعا، وهذه كتبكم شاهدة، كتبكم وكتب أسيادكم الذين تعظمونهم من قادة الصحوة الذين تقولون موجودة شاهدة بكلامهم. بل لما يعني تكلم بعضهم إذا حصل يعني دعوة إلى التقارب والتآلف في الوصول إلى الحكم، فمع من يتآلف؟ اسمعوا، طائفة الحركة الإسلامية مع من من أعدائها لو أرادت تتآلف مع من؟ بسم الله، نصحهم الصاوي بأنهم يتآلفون مع العلمانيين ومع الشيوعيين، السلفيين لا. لما؟ لأنهم يعلمون أن السلفيين لا يرضون بالباطل، أما أولئك فهم على باطل ويسعون لمقاصد دنيوية إلى الحكم. فلهذا الإخوان المسلمون دخل فيهم حزب الأحرار، الضباط الأحرار، جمال عبد الناصر ومن معه، لأن الهدف الذي يطمحون إليه واحد، هو الإطاحة بفاروق والوثوب على الكرسي. فلما رأى جمال عبد الناصر منهم ذلك سانده، وكان من أثناء الجيش يمدهم بالسلاح جمال عبد الناصر حتى قامت الثورة على فاروق، وتولى جمال عبد الناصر على أكتاف الإخوان المسلمين. فلما وصل هو ليس منهم أبدا، لكن لما كان الهدف لمن ينزو على العروش والكراسي واحد، وهو الحكم، فلا مانع أن يتحد العلماني والديمقراطي والشيوعي والبعثي إلى آخره، لا مانع يجمعهم هذا الهدف. فحكما لما بلغ أحس بخطورة هؤلاء الذين بالأمس هو كان يدعمهم خفية، لأنه عاش فيهم وفي صفوفهم حتى بلغ الثورة وتقوى بهم حتى حكم. الآن بدأوا يحركون ضده فانقلب عليهم، وإلا كان هم المقربون. بل كان مجلس الوزراء في عهد جمال عبد الناصر لا ينعقد إلا إذا جاء سيد قطب يحضر الجلسة، وبعد ذلك من الذي شنق سيد قطب؟ جمال عبد الناصر. احنا نعرف اخوان المسلمين ونعرف تاريخهم، وقرأنا حرفا حرفا تاريخ اسود اسود في المكر والخيانة والخبث والدسائس، لا مثيل له، لانهم لا ينتظرون الا الفرصة التي يصلون فيها ليحكموا. هذا الكلام ما نقول الان لانهم تولوا، لا والله، قلناه من قبل عشرات السنين، ورضوا بهذا ولا ما رضوا، ونحن نعلم أنهم لن يرضوا، لا هم ولا الذين في الداخل، لكن هذه الحقيقة. والحمد لله كتبهم موجودة، فهم من أكذب الناس وأمكر الناس. اسمعوا، يقول محمود عبد الحليم لما ذكر ما ذكر من كذبهم في جمع الأموال يتقوون بها، يقول: كان الإخوان المسلمون إذا وقعوا في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية، ريال فلسطين، تذكرونه؟ ريال فلسطين، ريال فلسطين، تبرعوا، وفي جيوبهم، ففلسطين في جيوبهم. وهذا الذي صار عندنا قبل مدة، الجمعيات الخيرية التي تجمع في المساجد ويجمعونها للإرهابيين، ورأيتم هذا قبل سنوات ولا لا؟ فهم الغاية عندهم تبرر الوسيلة، مذهب ميكافيلي. الشاهد أن هذه الطائفة يعني طائفة شر على والمسلمين منذ أن قامت وإلى يوم الناس هذا. وأظن أن الآن فقد تكشفت لأكثر عوام المسلمين، والناس بحاجة فقط إلى أن تشرحوا لهم زيادة وتحللوا لهم زيادة، وإلا هم ولله الحمد قد عرفوه. وأظن أهل مصر خاصة ازدادوا معرفة بهم، فالدعوة التي كانوا يعني يدجلون بها على الناس اسم الإسلام والحكم الإسلامي، الآن رأوهم أهل مصر تماما وعرفوا حقيقتهم. ورأيتم ما سمع أو سمعتم ما قالوا في الرؤى، والنبي صلى الله عليه وسلم عند مرسي، والنبي قدم مرسي، وأشياء من الأكاذيب التي لا حصر لها ولا عد. آخر شيء أن النبي جاهم في رابعة العدوية، ولما جت الصلاة قالوا له صلي بنا، قال: أنا صلي بكم ومرسي فيه؟ تقدم مرسي، وتقدم مرسي. ومن الأكاذيب التي لا تعد ولا تحصى سمعناها من على المنصة، منصة الإخوان المسلمين. وتعجبني كلمة حامد فقي رحمه الله: خوان المسلمين. هذا يقول: لماذا لا يستخدم علماء المنهجي سلاح الإعلام لنشر الدعوة والمنهج؟ والله لله الحمد هم يستخدمونه، لكن بقدر استطاعتهم، ولله الحمد أشرطتهم قائمة والنت قائم. هذا أحدث ما عند الناس الآن، النت والقنوات الفضائية ما تسنت لهم، والذي حصل خير عظيم. والآن أنتم تسمعونهم مباشرة على الهواء، أحدث وأسرع الوسائل
هي المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية. فالحمد لله كيف ما هم مستخدمين، والكتب مطبوعة وتجدد وتطبع دائما وأبدا، والأشرطة مسموعة ولله الحمد. لكن تبقى لعله يقصد القنوات الفضائية، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لهم. هذا يسأل حرمة البيع، إذا نادى المنادي نعم فإنه لا يجوز لك عد أن تبيع، خصوصا يوم الجمعة بعد ندائها الثاني يحرم البيع، لقول الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. داخل المسجد البيع والشراء لا يجوز. يسأل أيضا ما حكم البيع والشراء داخل المسجد؟ لا يجوز. كذاك لا تتخذا طريقا ولا لبيع وشراء سوقا، ما يجوز حتى الحوش، يعني حوش المسجد ثم تمشي في أرض المفروشة بالحصى ثم تدخل إلى البناء، هذا من المسجد، رحبة المسجد وحوش المسجد ومنارة المسجد في داخل لا يجوز. ما يضر على الشارع برا، ما يضر، أما جدارها الأخير هو الذي إلى رحبة المسجد، أما وجهة الدكان فهو إلى الشارع. نعم.
حتى لو كان سواك يباع
سواك أبدا لا يجوز. هذا قد حصل لي مرات وكرات في مساجد متعددة في جدة، فنحن وإياهم دائما وأبدا أنكر عليهم، لا يجوز أن يدخل داخل سور المسجد ويبيع، ما يجوز هذا. تقول له لا أربح الله تجارتك. نعم. وهذا يسأل أيضا سؤاله الثالث عن تجميل الصوت بقراءة القرآن، هذا مطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورغب في
مقامات الشيخ التي تسمى الآن مقامات الرياضية،
هذا سيء، مقامات القراءة بالمقامات هذا سيء، هذا إخراج القرآن إلى الأغاني، ما يجوز. السلف كرهوه، قد تكلمنا عليه، هذا لا يجوز، اتخذوه أغاني، يقول أحمد رحمه الله وغيره من السلف، غيره من السلف، هذا لا يجوز. أما القراءة الحسنة وتجميل الصوت تزيينه بالقرآن حتى تتلذذ به الأسماع هذا مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير الداود، هذا مطلوب. حسنوا القرآن بأصواتكم، قال عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. هذا يقول هل إذا أتم المأموم صلاة التراويح وأحب أن يصلي في البيت قيامه الذي اعتاد عليه فهل يصح له ذلك؟ نعم يصح له، يصلي لكن لا يوتر ما دام أوتر مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة. أما إذا أخر، هذا السؤال الأخير، وهل يجوز له أن يؤخر الوتر؟ يجوز له أن يؤخر الوتر، وإن كنت أنا أحب له ألا يظهر إلا مع خروج الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت لا تنصرف حتى ينصرف، وإذا أردت أن تطوع بعد ذلك فصل ما شئت بدون وتر، نعم فيحصل لك الأجر. وهذا يسأل ما هو الأفضل، دعاء القنوت في صلاة التراويح أم الترك؟ والله الدعاء سنة. وهذا السؤال قد تكرر عن تنزيه الله جل وعلا حينما يقول أنه لا يعز من عاديت الإمام في دعاء الوتر، لابد لا بأس أن تقول سبحانك أو تقول كما قال الإمام في دعائه، تنزيه الله تبارك وتعالى في هذا وتسبيحه لا بأس به. وهذا يقول بعض الصائمين يمزح في نهار رمضان فيقول للبعض يلا نتغدى أو نتغدى سواء اليوم، إذا كان أراد بهذا نتغدى يعني يعزمه لا بأس، أما إذا أراد به أنه نوى الأكل هذا قد قطع صيامه. نعم. يسأل عن السنة في رفع اليدين عند الدعاء في القنوت، هل هي مضمومة أم مفرجة؟ أنا أقول له الأصل في السؤال إذا سألت تكون يديك مفتحة هكذا أو تكون مضمومة تتلقف ما ينزل بها، فليتلقف بيده فيضم أصابعه. نعم، ولا بأس، وجهه أمام وجهه ولا أمام صدره كل ذلك جائز والأمر واسع لله الحمد. هذا يسأل مسألة بين أب بين ابن وأبيه، يقول إن الأب يعني هاجر لولده والولد أو الابن قد حاول بشتى الطرائق والوسائل أنه يسترضيه وسعى إلى ذلك ولكن الأب يأبى، نقول عليك أن تنظر الأسباب التي لأجلها الوالد يأبى فتسعى في تحصيل ما أراد ودفع ما لا يريد إذا كانت جائزة مباحة، أما إذا كانت باطلة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، واسعى ولا تقطع أنت بقدر ما تستطيع، وإذا أديت واجتهدت في هذا فلا يكلفك الله فوق طاقتك. أنا ما فهمت هذا السؤال، هل عنده يعني قدرة أنه يعتق وما ما وجد، ولا هو غير قادر على العتق أيضا؟ هذا يقول ما مقدار الإطعام لمن عجز عن الصيام؟ مقدار الإطعام وجبة تغدي أو تعشي هذا الإنسان، والمراد بالغداء السحور والعشاء للفطور، فإن سحرته كفى وإن أفطر كفى. إذا كان هذا سؤال يقول رجل يعني دعس إنسان فمات وبحث عن عتق رقبة، بحث فلم يجد، لعله ما وجد الرقبة، لعله يجد، إذا ما إذا جد يجد باقي بس خفية، إذا بغى احنا ندله إن شاء الله تعالى، وإذا كان عاجز عن الصيام إن شاء الله تعالى ندله نحن بطريقة يعتق بإذن الله بها. فأقول مقدار الطعام هو الوجبة التي يتغدى بها الإنسان أو يعشي، والآن ولله الحمد سهلة ميسورة، الفقير نصف دجاجة مع إدامها ورزها يكفي، نفر هو يسمى نفر، خلاص نفر هو فقير، فأنت خذ من عند هذا أو خذ شيئا من الجاف من الرز وإدامه وعد العدد، نعم يكفي ولله الحمد، نصف الصاع يكفي للواحد. هذا يقول امرأة كلما دخل عليها رمضان وإذا بها إما حامل وإما مرضع تعجز عن الصيام حتى توالت عليها رمضانات كثيرة، فما الحكم؟ نقول عليها أن تتقي الله ما استطاعت، ويبقى هذا في ذمتها، يبقى هذا في ذمتها ولا يسقط عنها القضاء أبدا، ولكن عليها أن تفصل، فإذا فصلت تصوم، وخصوصا في موسم الربيع فإن نهاره قصير وليله طويل ولا يوجد به شيء من الكلفة، ما في مشقة ما في حرارة ولله الحمد. نعم، وهذا يسأل يقول رجل قرأ في رمضان الماضي في صلاة التراويح والقيام إلى منتصف المصحف، فهل له أن يكمل من المكان الذي وقف عليه؟ نعم يكمل ما في بأس، أم أنا الأفضل يبدأ من بداية القرآن؟ إن أكمل فلا بأس، وإن بدأ من أوله فلا بأس، لا حد في هذا ولله الحمد في تحديده. هذا يسأل يقول ما تعليق فضيلتكم على الأحداث في مصر؟ واللي سمعته يكفي إن شاء الله، لعله جاء قبل الكلام. هذا سؤال لأخواتي وبناتي النساء في ظل الظروف والفتن في هذا الزمن من شبهات وشهوات، الكلام للرجال كلام للنساء، فهن شقائق الرجال، ولكن تزيد المرأة بالذي أوصيها به. أولا أن تبتعد عن هذه المواطن، فلا تنظر إلى قنوات الشبهات والشهوات، ولا تصاحب من النساء من كانت من أهل الشبهات والشهوات، وعليها أن تحفظ وقتها بقضائه في واجبات بيتها وواجباتها هي الدينية، وأن لا تصحب إلا من يعينها على نفسها، وأن تقل من الذهاب إلى الأسواق لا تخرج إليها، وأن تقل أيضا من مصاحبة اللاتي يدعونها إلى الخروج إلى هذه الأسواق وإلى الأماكن العامة التي فيها مثل هذه الشهوات، وأن تبتعد بقدر ما يعني تستطيع عن أسبابها. ومن أسبابها القراءة في المجلات الفاتنة، هذه من الشهوات، والبدع في الشبهات، القراءة في الكتب البدعية والسماع للقنوات البدعية ونحو ذلك، والسماع أيضا لمن يسمونهم بالدعاة وهم على غير الطريق السوي منحرفون، إما إخوان مسلمين وإما تبليغ وإما تكفير وإما جهاد، فلهن أيضا يعني فلهم أيضا مماثل في النساء، تجدها إخوانية تبليغية تكفيرية. ولعل السائلة سمعت قبل سنوات قريبة ما تصل إلى الخمس القبض على نساء يسعين لتأييد هؤلاء الإرهابيين وجمع المال ونحو ذلك، فالشاهد على هذه الكاتبة هي وأخواتها أن يلتزموا ما ذكرناه مع إخواننا وأبنائنا الذكور، فالمرأة شقيقة الرجل، وتزيد بالأمر الذي ذكرته، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهن. إن أيضا بالحرص على سماع أهل العلم الموثوقين والسؤال عمن تسمع له أو تستفتيه، فإن النساء ضعيفات وكثير منهن أصبحن يستفتين كل من ظهر في الشاشات وعلى القنوات، وهذا في الحقيقة أمر خطير، فإنه ليس كل من ظهر صار من أهل العلم الموثوق بهم وبديانتهم وبصحة طريقهم ومنهجهم، فعليهن أن يسألنا قبل أن يعملنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على الحق والهدى. أي نعم، هذه المسيرات النسائية يعني النساء ليس لهن دخل في هذا الباب، قالوا قتل نسوة في الإسكندرية فخرجنا هؤلاء احتجاجا، لا يجوز لهن، وإذا قتلنا أولئك مظلومات فالله سبحانه وتعالى سينتصر لهن، أما أنتن تخرجنا هذا الأمر لا يعني كن. الله جل وعلا يقول لنساء رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو دونهن، من باب أولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والمرأة عورة وإذا خرجت استشرفها الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بها تخرج فيما لا يعنيها وتدع ما يعنيها من أمر بيتها وأولادها وزوجها، فتحتك بالرجال ربما دافعها الرجال وتكشف عن وجهها سافرة، هذا لا دخل للنساء فيه، هذا الأمر لا دخل للنساء فيه، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الإخوان المسلمون لا يعرفون هذا كله، لأنهم لا يعرفون إلا إسلام الحكم، أما إسلام التحكم فلا يعرفونه، ينكرونه. إسلام التحكم، ونكرر مرة أخرى، هو الالتزام بأحكام الشرع وآدابه، هذا لا يعترفون به، يعترفون بإسلام الحكم وهو الوثوب على الكراسي، هذا الذي يسعون إليه.
وهذا يقال متى، أو يسأل يقول متى يحكم على الشخص بأنه متعالم؟ هذا يقوله أهل العلم العارفين، وبناء على كلام هذا الإنسان إما أن يكون متعالم مطلقا أو متعالم في مسألة خاص، فهذا يتبين لأهل العلم. وهذا سؤال نفس السؤال عن القرآن الذي سبق في الإكمال أو من النصف.
فهذا يسأل يقول أنا إمام مسجد وأريد الاعتكاف فهل أعتكف وأذهب الجامع ليصلي الجمعة؟ نعم، فإن الاعتكاف في جميع المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس في أصح قول العلماء، وهو مذهب أحمد رحمه الله، ولا يقطع الاعتكاف الخروج للجمعة كما ذهب إليه مالك رحمه الله. فالصحيح أنه يعتكف في المساجد التي يصلى فيها الصلوات الخمس، لكن الأفضل له أن يعتكف في مسجد جامع، فهو ما دام إمام مسجد فليعتكف في مسجده، وإذا جاءت الجمعة يخرج إليها ولا يقطع ذلك اعتكافه، بالله التوفيق. هذا دخل الفضائيات إلى المنزل، قد تكلمنا عليه. هذا يقول هل تنصحنا بالدخول إلى مواقع التواصل وإظهار الحق بدليله؟ لا والله ما أنصحك بالدخول إلى مواقع التواصل، وتستطيع ترد على الباطل إن شاء الله تعالى في الوسائل الأخرى. هذا يحتاج أن أسمع النص حتى أتكلم عليه فيما يتعلق بالدكتور النجيمي، يحتاج أن أسمعه، فإذا سمعته إن شاء الله أتكلم، لا أبالي لا بنجيمي ولا بغيره، الحق حق أن يتبع. الله المستعان، نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان دعاة الثورات والديمقراطية سبب الفتنة والبلية، عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الاثنين 13 من شهر رمضان عام 34 هجرية في المكتبة الوقفية لجامع التقوى بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فأولا أعتذر عن التأخير، ولعل بعض الإخوة الذين بلغهم الخبر كانوا ينتظروننا عند الساعة 11، ولكن أعتذر لأمر عارض، والعبد تحت أقدار الله جل وعز، والحمد لله على كل حال. وثانيا نحمد الله جل وعلا على ما متعنا به من نعمة الصحة والعافية حتى بلغنا هذا الشهر، شهر رمضان الذي فيه يتسابق ويتنافس المتنافسون إلى جميع أنواع الخير، فهذه نعمة من الله، كم من شخص حرمها، فنحن نحمد الله جل وعز على أن متعنا وإياكم بالصحة والعافية حتى بلغنا هذا الموسم المبارك، ونسأله جل وعز أن يعيننا فيه على اغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات. أيها الإخوة الأحبة، أيها الأبناء الكرام، أنتم ترون ما يعج به العالم من حولنا، وتسمعون ومن لم يرى سمع ما نزل بالمسلمين شرقا وغربا، وما من الله به علينا نحن أهل هذه البلاد من النعم التي لا تعد ولا، وأفضلها على الإطلاق نعمة الإيمان التي لا توازيها نعمة، إذ الدين في هذه البلاد ولله الحمد قائم، والشريعة ظاهرة، والمساجد مشرعة والطرق إليها آمنة والأقاليم قارة والأمن فيها مستتب والأرزاق دارة والناس إليها ساعون لا يخافون إلا الله جل وعز، فهذه من أعظم النعم التي حرمها كثير ممن هم بجوارنا لا يتمتعون بشيء منها، أو إن تمتعوا ببعضها لم يذوقوا حلاوته لفقدهم للبعض الآخر. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا في سورة من قصار المفصل، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. امتن الله سبحانه وتعالى على قريش بهاتين النعمتين، وجعلهما من أعظم المنن، وربطهما بحقه جل وعز، إذ نعمة الرزق هذه من توحيد الربوبية، ونعمة الأمن أيضا من توحيد الربوبية، لأن الأمر بيد الله جل وعلا يقلبه كيف شاء، يعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، يعز من يشاء يذل من يشاء، يرفع من يشاء يخفض من يشاء تعالى، فهو القادر جل وعز على تصريف ذلك كله، لا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فذكرهم بتوحيد الربوبية الذي يستلزم توحيد الألوهية في قوله فليعبدوا رب هذا البيت. فما من الله جل وعز عليك بهذا الأمن، ومن عليك بهذه النعمة، نعمة الرزق، إلا ليراك أتشكر أم تكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، كما قال جل وعلا. أقول المتأمل في أحوال العالم حولنا يرى هذه النعم التي فقدوها، فعليه أن يحمد الله جل وعلا ويسعى في استتباب النعمة التي هو فيها. ونعمة الأمن معشر الأحبة لا توازيها بعد الإيمان نعمة، إذ بها تعمر البلاد في شتى جوانبها. بالأمن تقوم العبادات وتعمر المساجد، بالأمن يحج إلى بيت الله الحرام ويقصد ويعتمر هذا البيت. هنا يا شيخ عبد الله، أبدا بالأمن تقوم الأسواق وتدر الأرزاق، بالأمن يتمتع الناس بتنفيذ الأحكام، فيقوى الضعيف حتى يؤخذ الحق له، ويضعف القوي المتبختر العاتي حتى يؤخذ الحق منه، وينتصف للمظلوم من الظالم، ويحمى الظالم من المظلوم، فلا يبغي له الغوائل وينصب له الحبائل، فتعمر البلاد ويعيش العباد. وأنتم الآن ترون، ولله الحمد، ما نحن فيه، وترون ما نزل بغيرنا من الفتن والمشاكل والبلايا التي حلت بهم، وهذا أولا ابتلاء من الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك، وثانيا ما هو إلا بسبب الذنوب، وقبل الذنوب البدع، وهي من الذنوب، لكن البدع أشد من المعاصي، وبدعة الثورات على الحكام التي هي منهج الخوارج الذي ارتضوه ومن جاء من بعدهم وارتكبوه، هذه الفتن والقلاقل ما حلت بالمسلمين إلا بسببها. وهذه البدعة الآن مركبة من مذهبين خبيثين فاجرين، مذهب قديم ومذهب حديث. أما المذهب القديم فهو مذهب الخوارج وتعرفونه، الذين يكفرون حكام المسلمين بالمعاصي، بل ويتلمسون المعاصي ويجعلون في أعين الناس الأخطاء التي لا تقصد أو لم تقصد، يجعلونها مقصودة ثم يضخمونها ويبالغون فيها، ثم يحكمون على نيات أصحابها، ثم ينزلون بعد ذلك الحكم عليهم بالكفر. هذه البدعة القديمة الخبيثة، بدعة الخروج ومذهب الخوارج ورأي الخوارج، الذي بسببه جرد السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فزلزلوا المسلمين منذ القدم، ومصيبتهم عدم فهمهم لكتاب الله تبارك وتعالى، هذا أولا. وثانيا عدم اعتدادهم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هم فهموا ولا هم رضوا بأن يفهموا، فذهبوا إلى تكفير المسلم بقوله ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم. البدعة الخبيثة الجديدة التي التقت معها بدعة الديمقراطية، التي يطالب بها وينادى بها ويدعى إليها في بلدان المسلمين، وللأسف دعوة إليها تقلب عروش ويثار على حكام ارحل ارحل، وما وافق هذا الشعار من بقية الشعارات، ثم تحصل التجمهرات كما هو الحال في بلاد الكفار. فهذه الديمقراطية الخبيثة التي نشأت في بلاد الكفر، بلاد الغرب والشرق، أولا حقيقة في الشرق قديما ما كان هذا، وإنما كانت في الغرب، أما الشرق فما كان عندهم إلا الكبت والحديد والنار، المذهب الشيوعي الخبيث. لكن بلاد الغرب، أوروبا الغربية، من خط التقسيم لبرلين إلى ألاسكا وشمال كندا وإلى الفوكلاند في الجنوب، هذه البلاد الغربية نشأت فيها الديمقراطية وأرادوا أن ينقلوها إلينا، فالتحم هؤلاء وهؤلاء، وأصبح الخوارج القدامى ينادون بالديمقراطية الحديثة ويدعون إليها، فحصل هذا البلاء الذي نزل ببلاد الإسلام. العجيب أنك حينما ترى هؤلاء الدعاة إلى الديمقراطية وحكم الشعوب باختيارها، إذا جاءت الأمور على خلاف ما يهوون ذهبت الديمقراطية ولا تجد لها مكانا، وذهبت حرية التعبير كما يقولون وحرية الرأي والرأي الآخر تماما، كما هو في بلدان منشأ الديمقراطية أوروبا. وأنتم ترون يقولون الديمقراطية الديمقراطية وحرية الإنسان وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية العبادة وحرية الفكر. لكن إذا جاء المسلمون في تلك البلدان رأيتم ماذا يعملون معهم؟ الحجاب ممنوع صح ولا لا؟ والمشاكل طويلة عريضة عليه، بينما هو لا يتعلق بهم، يتعلق بنا نحن المسلمين الذين عشنا عندهم. أين الحرية الآن؟ ذهبت. أين كرامة الإنسان؟ ذهبت. أين حرية الرأي؟ ذهبت. الفكر؟ ذهبت. التدين؟ ذهبت. الشاهد يكتشف العاقل من هذه المواقف أن هذه المذاهب وهذه الدعايات التي يرفعها أصحابها سواء الكفار الأصليون الذين أرادوا لها أن تدخل إلى بلاد المسلمين، أو المسلمون السذج الذين قبلوها في أوطان المسلمين، أو الخوارج القدامى الذين أرادوا أن يركبوها ليتوصلوا بها إلى مآربهم، فاجتمعوا جميعا فأحدثوا هذه الشرور التي ترونها. ما واجبنا نحن نحو هذا؟ أولا نحن نقول إن هذا لا شك أنه من ابتلاء الله جل وعز، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بعذاب بئيس بما كانوا يكسبون. فهذا الذي نزل بالمسلمين بسبب ذنوبهم لا شك ولا ريب، لأن الله جل وعز يقول وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا هم الظالمين. فالظلم من بني آدم إذا وقع حصل البلاء. وأنتم لا يعزب عنكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ثوبان رضي الله عنه حينما سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة، ومنها ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فلم يعطه الله جل وعلا إياها مطلقا لكن بشرط ما استقاموا، فإذا هم لم يستقيموا. والاستقامة هنا عدم الاستقامة هنا هي حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا جاء هذا بين المسلمين فيما بينهم تسلط عليهم عدوهم، والسبب في ذلك أنهم يضعفون ويتركون سبب قوتهم، ألا وهو الاعتصام بحبل الله المتين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنها وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة. فهؤلاء وهؤلاء لا شك أنهم عدلوا عن الصراط السوي والصراط المستقيم، وهو الاعتصام بهذا الكتاب الذي جل وعلا، وذهبوا يلتمسون الهدى والنور والأمن والأمان وسعة الرزق من غيره. فنزل بهم ما نزل، تشتت وتفرق وتحارب وتناحر وسيلان دماء وانتهاك حرمات وأعراض، خوف، جوع، الاقتصاد طايح في كثير من بلدان المسلمين بسبب هذا. ولا شك أن هذا البلاء كما قلت لكم في هذه الأحداث الأخيرة التي ولنكن صرحاء التي يسمونها بالربيع العربي، وهي في الحقيقة الدمار. الربيع أتاك الربيع الطلق يختال باسمة من الحسن حتى كاد أن يتكلم، أما نحن ما رأينا ربيعا، ما رأينا إلا دماء تسفك وحرمات تنتهك وأعراض تنتهك واقتصاد يدمر وبلدان تطيح، أين الربيع؟ هذا ربيع بالله ولا هذا محل؟ هذا محل، هذا نسأل الله العافية والسلامة. هذا الربيع العربي الذي يسمونه، وهذه التسمية من الكفار، رياح التغيير التي هبت على العالم العربي الإسلامي، هذا الربيع الذي يسمونه اتحد فيه هذان السببان والعاملان الخبيثان. أما العامل الأول وهو عامل الخوارج، فكان وراءه طائفة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتفرعة عنها. وأما البدعة الثانية والعامل الثاني الحديث وهو ما سمعتموه من الدعوة إلى الديمقراطية، فهذه أربابها العلمانيون وأذنابهم الذين عاشوا في بلاد الغرب ثم عادوا إلى بلاد المسلمين، وإن شئت فقل عاشوا في الغرب ثم عاثوا في العالم الإسلامي، عاشوا هناك ثم عاثوا هنا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهذه الطائفة من علمانية، ومن كان على شاكلتهم، وأخص وأحط الليبراليون، وقل ما شئت من بقية الأسماء التي هي على هذا المعتقد وعلى هذه المناهج الفاسدة، فلا هؤلاء ولا هؤلاء. هؤلاء الطائفة الأولى طائفة الإخوان المسلمين، والله لا يطبقون الإسلام ولن يطبقوه، لأننا قد سمعنا تصريحات كبارهم بأن الإسلام ليس هو القطع والجلد والرجم، والآخر الذي يقول إن الجلد والرجم أو القطع والقتل هذا ليس من الشريعة. هؤلاء ماذا ينتظر منهم إذا حكموا؟ ما ينتظر منهم شيء. ولا الآخر الثالث الذي يقول لما قابلته المقابلة الغربية الإسبانية قالت أنا تعجبت حينما دخلت إلى تونس، قلت سأجد بعد الثورة وقد حكمها الإسلاميون أن تتغير، لكن أنا وجدت، وهي تستغرب، وجدت البارات والحانات مفتوحة. فأجابها المتحدث باسم الإسلاميين، قال هذا عندنا نحن لا نكره الناس، ثم فرق بين إسلام الحكم وإسلام التحكم، فنحن ما نتحكم في الناس. ما شاء الله، الحانات زادت والبارات مفتوحة، طيب إيش الفرق بين عهد بن علي وعهد هؤلاء؟ فرق بين الإسلام الحكم والإسلام التحكم. طيب بن علي بيقول لك الإسلام الحكم والإسلام التحكم فرق بينهما، خلص هذا باب إسلام حكم ما هو موجود، إسلام تحكم هذا ما هو موجود. فهذا كلام ساقط يرده العقلاء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن العلماء، من عرف وأدرك علما يسيرا قليلا من الشرع يضحك على هؤلاء ويحمد الله على نعمة العلم التي من بها عليه. فهذه الطائفة لا تطمع في يوم من الأيام أنها تحكم الإسلام أبدا، ونحن نعرفها بالتجربة وبالقراءة في تاريخها الذي عمره 80 سنة أو أكثر، لن يحكموا بالإسلام تماما. اغسلوا قلوبكم، أينما تولوا لن يحكموا بالإسلام. وأما أولئك فالأمر فيهم أظهر وأظهر، الديمقراطيون العلمانيون أو الليبراليون أو الحقوقيون أو الشيوعيون أو البعثيون أو الاشتراكيون أو الديمقراطيون، قل ما شئت، هؤلاء أصلا هم حرب على الإسلام، ونحن نبرأ إلى الله من هؤلاء وهؤلاء. نحن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يكون الحاكم هو الإسلام على الوجه الشرعي الصحيح. وأعجب من ذلك من تسمعونهم ينعقون عندكم في هذه البلاد. الآن انتهينا من الطائفتين برا، أعجب من ذلك كله من ينعق عندنا هنا. هؤلاء الناعقون أنا أسميهم بالناعقين، وهم المغردون كما يقولون عن أنفسهم، الذين توتروا في التويتر. هؤلاء الناعقون الذين ينعقون، تعجب منهم أن يصفقوا ويطبلوا لهؤلاء الذين مر ذكرهم المسمين بالإسلاميين، ويرون هذا هو أول فتح للمسلمين، وكأن الآن بداية حكم الإسلام، ولا يرون ما هم فيه من الخير. والحكم الشرعي، المحاكم الشرعية قائمة، وهذا أحد القضاة بجانبي. هل يوم من الأيام حكموا بالمادة كذا من الدستور الفلاني؟ ما هو موجود. الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرء يحاكم ويحاكم، ويرافع بنفسه ويوكل من يرافع عنه، والمحاكم مشرعة والأبواب مفتوحة، وهذا يتجاهلونه كله. المطر عليهم ليلا ونهارا لا يرونه، والنقطة تنزل في أرض جدباء يرونها هي العام والخصب. يا الله العجب، تعجب لا تعجب، لأن هؤلاء يربطهم جميعا رابط الدعوة، هذه الدعوة الإخوانية. هناك إخوان ببنطلون، وهنا إخوان بشماغ وبشت، والدعوة واحدة والمنهج واحد، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. هو صح، ما يعطل أسماء الله وصفاته، ولا ينكر ذلك، ولا هو في توحيد الألوهية مشرك ولا مخرف، لكن يبقى عنده مذهب الخوارج. وأنا أسأل هؤلاء جميعا، الخوارج الأولى هل كان عندهم شيء من هذا؟ ما عندهم إلا الخروج، فسموا خوارج. القدرية الأولى كانت هذه البدع عندها؟ ما عندها إلا بدعة القدر، فصارت فرقة طائفة مستقلة واشتهرت بهذا وسميت به. فليس شرطا أن يجتمع في هؤلاء البدع حتى كلها أو أكثرها حتى يقال عنهم إنهم مبتدعة أبدا. لكن مع مرور الزمن تلاقحت الأفكار في هذه الطوائف، فغذى بعضها بعضا، فصار الخوارج معتزلة، صار الخوارج صوفية، وهكذا المعتزلة صاروا خوارج، وصار عندهم ما عندهم من التصوف مع مرور الدهر، وصار الروافض معتزلة كما دخله أبو هشام، وقل ما شئت في هذا، لكن أصول البدع ما خرجت إلا ببدعة واحدة عن طريق السلف. هؤلاء خوارج عندهم الخروج، هؤلاء قدرية عندهم القدر، هؤلاء مرجئة عندهم الإرجاء، وبقية العقيدة سليمة، لكن ظلوا في باب من الأبواب، فصاروا من أهل الأهواء والبدع، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان هؤلاء درسوا التوحيد فواجهوا ما واجهوا فيه وطبقوه كله إلا مسألة السمع والطاعة من الحكام وتكفير المسلمين، يبقون أهل سنة؟ لا والله ما هم أهل سنة، ولو كانوا دارسين عندنا، هؤلاء أهل بدع. ولهذا أنتم رأيتم في هذه الأيام مقالات هؤلاء أو أكثر هؤلاء، وسمعتم نعيقهم الذي يسمونه تغريدا. فالتغريد هو الصوت الحسن الذي تسمعه فيشنف سمعك وأذنك، أما هذا فهو أخص من نعيق الغربان الغربان، أصوات قبيحة ودعوات أقبح ومذاهب منحرفة. فالواجب علينا معشر الإخوة والأحبة والأبناء أن نحمد الله جل وعلا على ما نحن عليه من نعمة الإيمان التي لا توازيها نعمة، ونعمة الأمن في الأوطان التي لها نعمة أيضا، ونحمد الله جل وعلا على نعمة انتشار العلم السني السلفي، ولله الحمد علماءه متوافرون وقائمون يشهرونه ويعتزون به ويرفعون رؤوسهم به ويرفعون أصواتهم به، والفتاوى من أهل العلم المعتمدين المعتبرين به، ولله الحمد. هذه من نعم الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا جميعا معشر الإخوة أن يقوم كل واحد منا بما يجب لله عليه في هذا الباب، وذلك لأن العامة الآن منفتحون على هذه القنوات، هذا أمر حقيقي لا بد من ذكره، منفتحون على هذه القنوات ويسمعون ويبصرون ما يجري في العالم الإسلامي من الأحداث، فلا تدعوهم للأحداث. الصغار الذين لم يتلقوا العلم عن أهله ولم يتأصلوا فيه على مذهب أهل السنة فيضلونهم، ولا سيما إذا كان هذا الحدث له مكانة في الناس كإمامة مسجد مثلا، فقد يضل الناس إذا كان على هذا الفكر، فلا تدعوا الناس لهذا، وصححوا لهم وبينوا لهم. من كان ممن رزقه الله العلم فليقم بذلك، ومن كان دون ذلك فلينشر كلام أهل العلم وعلماء أهل السنة المعتمدين المعتبرين المعروفين ببيان الحق في هذه الفتن التي نزلت بالخلق، وتحذير العلماء منها وحثهم على ما يصلح أمور دينهم ودنياهم. انشروا هذا بين الناس، لأن الناس تبع معشر الإخوة والأحبة تبع للإعلام، والإعلام الآن قد غطى هذه القنوات هذه الأخبار، فعليكم أن تصححوا للناس وتبينوا لهم المنهج الحق في هذا. الله الله معشر الأحبة في القيام بهذا الشأن وبيانه وتجليته للعامة غاية البيان وغاية التجلية، فإنكم بإذن الله تبارك وتعالى مأجورون. ما العلم الذي طلبناه وتعلمناه إلا لأجل هذه المواقف ولهذه الأوقات، فثمرته الآن تبرز وتظهر، هذه الثمرة التي طالما انتظرها الناس منا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن ينزل الخير والأمن والأمان والاستقرار والرزق والسعة في بلدان المسلمين، وأن يصرف عنا وعن بلدنا وعن جميع بلدان المسلمين الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي علينا وعليهم الخيار، وأن يصرف عنا الفجار والأشرار، وأن يمكن لهذا الدين، وأن يعلي شأنه، وأن يقمع البدعة وأهلها وأذناب الغرب وأحزابهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الله يبارك
فيك. يا مرحبا.
حياكم الله
عبد الله. الله يحييك. تسلم. الله يسلم. خير لله الحمد. انتم طيبون. حياكم الله. يا مرحبا بكم. لا اله الا الله. هذه السؤالات؟ هذا يسأل عن التلفاز والسوني ونحوهن الألعاب، وأن الأولاد ينازعونه وماذا يصنع. نقول الحمد لله، ما دام من الله عليك وأنه لا يوجد في بيتك تلفاز، فالذي أعانك وقواك من أول يوم لن يتركك، وبإذن الله لن تعدم الحيل ولن تعدم الوسائل والأسباب التي تقنع بها أولادك. أنا ما في بيتي تلفزيون، أولادي قد أعمارهم 25 الآن بعضهم، وما قد طالبوني بتلفزيون ولله الحمد. فقديما قيل ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأما ما ذكرت من الألعاب فأنا بلغني أيضا أن ثم ألعاب ما فيها صور، يعني الرؤوس مطموسة جاية مثل المربع، يعني تكون مثل هذه صورها لي، تكون مثل هذه اللعبة والرأس بدل الرأس مطموس، والصورة كما جاء في الحديث إنما الصورة الرأس. فإذا وجد في الجهاز مثل هذا لا بأس، يلعبون وتشبع غريزتهم في اللعب، لا سيما والصغار، ولا سيما والصغار يحتاجون إلى الألعاب فيلعبون بما لا محذور فيه ولله الحمد. أما هذه ما أدري سائلة أو سائل يعاني من مسألة هذه طيور الجنة، والله هذه في الحقيقة تسمية في غير محلها يرحمك الله، هذه التسمية في غير محلها، هذه تسمية الزور، هذا الذي يسمونه طيور الجنة الأناشيد هي في الحقيقة أغان، وبل بعضها في شركيات ونحو ذلك، مثل يعني ما سمعنا وتسمعون، وبعضها صوفية تسمعون أيضا يمكن بعضها يا طيبة يا طيبة طيبة دواء العيان دواء المريض، دواء المريض إنما هو بيد الله جل وعز من الوحي فيما يتعلق بالروح، وفي الأدوية الحسية فيما يتعلق بالطب البشري. أما المدن في حد ذاته ما كانت يوما من الأيام دواء للمرضى، ولكن هذه من نزعات المتصوفة. فهذه القناة التي يقولونها طيور الجنة هذه في الحقيقة شر، فينبغي للأخ السائل أو الأخت السائلة ألا يمكن منها أولاده، وأن يحرص غاية الحرص على أن يصرفهم عنها، فإنها في الحقيقة لا خير فيها، بل كما ذكر عدد لي من السائلين أنها شغلت كثير من الأطفال، صاروا ما يحفظون إلا أناشيدها، وشغلتهم حتى عن حفظ القرآن، تجد الصغير يردد هذه الأناشيد ويحفظها كثيرا، بينما لو تبغى تحفظ السورة من قصار الصور تتعب معه. فصدق ابن القيم، استبدلوا بالسماع الشرعي بالسماع البدعي، نسأل الله العافية والسلامة. وهي بدأت أول ما سمعنا بدون طبل ولا موسيقى، لكن تطورت والآن أصبحت مفتوحة لما جاءت القناة، صارت بالموسيقى وبالأنغام وبالأوتار، فصارت أغاني، بل ومعها دف الصنوج الذي فيه الجلجل، الدفوف التي فيها الجلجل تسمعها. فلا تعود أولادك عليها، بل لا يجوز سماعها بحال من الأحوال. وأنا قد أسمعني بعضهم شيئا من هذه الأناشيد معها آلات الطرب الموسيقية، بل أزيدكم أنه قد أراني لقطة فيها من ينشده كبير وعلى أذنيه هذه السماعات التي يستخدمها المغنون في الاستريوهات الكبيرة، صغار وهم يرددون خلفه حتى يحفظونها ثم يخرجونها الإخراج الذي سمعنا، فهذا لا يجوز سماعه، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا نشئ الطفل عليها استساغ بعد ذلك الأغاني الأخرى المحرمة. وفي الحقيقة هذا الذي كانت الصوفية قديما تسميه بالسماع، السماع الديني، يصرفونهم عن هذا السماع المحرم الذي هو بزعمهم الغناء على الأوتار والعيدان، صرفوهم إلى هذا السماع الذي يسمونه النشيد الديني أو السماع الديني، ثم عاد بعد ذلك إلى الأوتار والعيدان. وفي هؤلاء الذين يقول ابن القيم يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، إن اختيارك للسماع النازل الأعلى على الأدنى من النقصان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالبيت فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، إلى أن قال: ولذا نراه حظ ذي النقصان كالجهال والنسوان والصبيان. سفهاء الناس صنف الفسقة، والثاني النسوان، والثالث الصبيان. فالصبيان لم يتركوا، تكلم عليهم أهل العلم وبينوا، فهذه فتحوها عليهم ليصرفوهم عن المهم النافع من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المتون العلمية النافعة. فاحرص حفظك الله، أو احرصي حفظك الله، على أن تجنبي أولادك هذا، واعلمي أو واعلم أنك مسؤول عن هؤلاء الأولاد، ويحتاجون إلى صبر وإلى جهاد. هذا يتكلم أو يسأل: هذا من الكويت كان صح؟ قل: انتشر عندهم بعض الحدائين الطاعنين في مشايخنا السلفيين، وهم صغار بالسن متصددين ولهم دروس. أنا لا أدري، على كل حال الحداديون معروفون، فإذا كانت هذه الصفات التي يذكرها السائل وهؤلاء يطعنون في علماء الإسلام، فلا شك أن طريقهم طريق الحداديين الأولين، ولكل قوم وارث، نسأل الله العافية والسلامة. فالآن الحداديون الأولون أيضا موجودين، ولهم كتب الآن تحقيقات تنشر وتطبع، ولم يسلم من الطعن منهم حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، كما رأيت ذلك أنا بنفسي. فيحذر الإخوان أينما كانوا من هؤلاء، وعليهم أن يسألوا عنهم. هذا يقول: هناك من يقول إن وصول الإخوان للحكم في مصر مثل نصر المؤمنين في غزوة بدر ولما سقطوا مثل غزوة أحد، منهم من يقول صراع بين الإسلام والكفر. هذا سمعناه كما سمعت أنت. كم طبقوا من الإسلام؟ أنا والله أولا لا أخفيكم تمنيت أنها تتم 4 سنين لهم حتى تنقطع الحجة تماما، ليرى الناس جميعا ماذا يطبقون من الإسلام. هذا أولا. ثانيا: أمر الله نافذ ومشيئته غالبة، ولا راد لقضائه وحكمه سبحانه وتعالى، كان الذي كان. ثالثا: هم استمروا سنة، ماذا عملوا فيها؟ رابعا: من أول نصراني. خامسا: من قبل أن يحكموا قالوا القطع والجلد ليس من الشريعة. هذا رئيسهم الذي ذهب في مقابلة قبل أن يترأس، قبل الانتخابات لما رشح، قال القطع والجلد ما هو من الشريعة، اجتهادية، أمور اجتهادية، وموجود مسجل بصوته ولله الحمد، وهذا النت يحفظ كل شيء، ارجعوا إليه تجدونه بالصوت والصورة. وعد ما شئت، قل ما شئت. فأين يكون هذا النصر اللي يشبه بيوم بدر؟ وعلى كل حال هم دعاة للديمقراطية من أول يوم، ونحن وأنا بنفسي، خلنا نحن، سمعته وهو يقول إن الحكم للشعب، للشعب، ومصدر الشعب، ما هو الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، التي قد أهلكونا بتردادها وتكفير المسلمين عموما بعدم تطبيقهم كما يزعمون لها. الآن لما جامعت فيه إن الحكم لله، الحكم للشعب، وهو يوم جاء أيضا بنفسه قال لو يطلع 1000 وما أدري قال 10,000 يوقعون على أنهم ما يبغوني، خلاص أتنازل. طيب الآن ملايين طلعت ما تبغاك، الآن جاء وقت الصدق. سادسا:
الطريقة التي جئت بها ذهبت بها، الطريقة التي جئت بها هي ميدان التحرير، صح ولا لا؟ وجاء القرضاوي ومن معه وخطبوا فيه وصلى بالناس الجمعة وبعدين طلعتم للحكم. الآن هي نفس الطريق نزلتم منها، الدرج الذي طلعتم معه رجعتم نزلتم معه من ميدان التحرير، هي واحدة، نزول وطلوع، ارتقيتم من درج ميدان التحرير ونزلتم من درج ميدان التحرير. هذا الأمر السادس. الأمر السابع، يقولون إن الشعوب لا يجوز أن تصادر حرياتها. طيب هذا للي خرجوا يعبرون عن حرياتهم، وفي قانونكم لا يجوز أن تصادر حريات الشعوب، فعبروا عما هم فيه وأنتم عبرتم عما أنتم فيه وغلبوكم، فالحكم سلام الله كاتب. ثامنا، كما يقال أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، كم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. أنا قلت من أول يوم لبعض إخواننا ممن هم في غير هذه المنطقة، قلت لهم ها في هذه اللحية إما ذاق الإخوان الكأس الذي ذاقه حسن مبارك وأخس منه، وإلا ما أنا محمد بن هادي والذي لا إله غيره، قلت هذا الكلام والآن لا. رأيت بني الدنيا إذا ما سموا بها هوت بهم الدنيا على قدر ما سموا، فما ارتفع إنسان إلا وقع إلا من ارتفع بأمر الله تبارك وتعالى، هذا لا يخفضه أحد. فهؤلاء أرادوا ما أرادوا، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تاسعا، قالوا إن هذه الحكومات كلها أذناب لأمريكا ومع اليهود ومع إسرائيل، أول ما تولهم راحوا جددوا المعاهدات مع إسرائيل، وأمريكا هي اللي ضغطت عليهم قبل وقالت ها إلا البنود والمعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة، وما طلع مرسي حتى تأكدت أمريكا بأنهم لن يغيروا الحكم مع إسرائيل في المعاهدات، وأنتم يمكن رأيتم هذا وسمعتموه. طيب كيف كان ذاك اليوم كافر واليوم الآن اللي جدد الثاني ما هو كافر؟ نحن ما نكفرهم جميعا لكن على كلامهم هم، كيف حسني والسادات وغيرهم كفار لأنهم مبرم الاتفاقيات؟ طيب واللي جدد الاتفاقية ويأكدها ويرسخها؟ هذا هو تركيا الحزب العلماني فيها ما عقد معاهدات مع اليهود، لما جاء نجم الدين أربكان عقد معاهدة اندماجية كاملة في الجيش بينه وبين اليهود، وإلى الآن العمل بها، ولما انتهى منها العلمانيون والطورانيون جماعة كنعان إيفيرين ومن معه أطاحوا به في اليوم الثاني وخلص، الذي يريدونه هو توقيع الاتفاقية لكن بمداد الإسلاميين، حتى بكرة النهار لو قالوا سويتم أنتم لا 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 ما هو نحن، هذا وقع في عهد الدولة السابقة وإحنا ملتزمون بالاتفاقيات. لكن يا إخوتي وأحبتي، أنا أعلم أن الإخوان سواء كانوا هنا ولا برا لا يروق لهم هذا الكلام، لما؟ لأنه يكشف فضائحهم وهم في الحقيقة مكشوفون، لكن كثير من الناس مغيبون كأنهم لا يعيشون معنا على هذه البسيطة فيروا هذا الواقع. العواطف عواصف، نسأل الله العافية والسلامة، يرون هذا كله لكنهم ينسون، فهم بحاجة إلى أمثالكم ليذكروهم بهذا الذي يجري من هؤلاء. عاشرا، رجونا على الحكم والحكم والحكم، لما جاءوا في الدستور ماذا عملوا؟ غيروه وركم. هل هو المصدر الوحيد؟ لا. في تونس لما وصلوا إليه ماذا قالوا؟ ألغوه أن يكون المصدر الوحيد الإسلام مصدر أصل، ألغوه تنازلوا عنه. فهذا إسلام التحكم ما هو موجود عندهم، عندهم إسلام الحكم. تدرون ما هو إسلام الحكم؟
حتى تفرقوا بينه وبين التحكم؟ الحقيقة الحكم أن يحكم الإخوان المسلمون، هذا هو الحكم. التحكم أن يطبق الإسلام، فأي إسلام طبقوا؟ ما طبقوا ولا شيء. فإذا دعوتهم للإسلام أو استغرب منهم حتى الكافر، شوف هذه كافرة استغربت منهم، لأن الرفع لشعارات إسلام 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 إسلام، لا. قال لا، هذا إسلام تحكم، يعني ما هم مطبقين الإسلام، يسمونه تحكم لكن إسلام الحكم هم يسعون له. ما هو إسلام الحكم؟ أن يجلس على الكرسي هم. ولذلك لما صار الذي صار قال المتحدث باسمهم إن سقوط مرسي يعدل الشرك بالله، بهذا اللفظ، افتحوا النت تجدونه، سقوط مرسي يعدل الشرك بالله. فيا إخوتي تعرفون أن الإسلام إسلام الحكم وإسلام التحكم، هذا معناه. إسلام التحكم تطبيق الإسلام، هو التطبيق الحقيقي لا يريدونه، لأن هذا تحكم في حريات الناس، ولذلك زادت الحانات والبارات في تونس واستغربتها حتى الكافرة الأسبانية. أما إسلام الحكم فهو أن يركب الإخوان المسلمون على الكرسي، فهم يسعون إلى إسلام الحكم لا إلى إسلام التحكم. والله لو يتولون عليكم في هذه البلاد لترون أخس مما هم فيه في بلدانهم، وأسأل الله ألا يأتي بيوم يتولى فيه مثل هؤلاء، فنعوذ بالله من ذلك، ولا يغرنكم هؤلاء. ويجب علينا جميعا أن نشد أيدينا بأيدي الحكام والعلماء الموجودين، فهم أهل الحكم الذين من الله به عليهم وآتاهم الله إياه، وما رأينا منهم إلا كل خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. هذا قد أجاب نفسه. هذا نفس الكلام تكلمنا عليه فيما يتعلق بالإخوان وسقوط مرسي ونحوه، جاء الجواب عليه. هذا يسأل يقول إذا قال قول أحد قال أحد قولا مخالفا لمنهج السلف في العقيدة وغيرها، فهل نرجع لمقاصده أم نحكم على قوله؟ هل نحكم على قوله؟ الله جل وعلا إنما يؤاخذنا بأقوالنا، والشرع إنما يؤاخذنا بأقوالنا إلا في الخطأ، فإن الخطأ قد تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فيه أبشع من هذه الكلمة؟ لا أبشع منها، تجاوز الله عنها، أخطأ من شدة الفرح، كفر لكن خطأ، زلقت اللسان، جرى على اللسان بسبب الذهول من شدة الفرح. وأما ما عدا ذلك فالمرء لما يؤاخذ بأقواله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع. فالأصل في الكلام هو الأخذ بظاهره، ولا يصرف عنه إلا بالتأويل السائر، الوجه الصحيح. نعم. أما المقاصد فهذه في القلوب، إحنا لا نعلمها. هذا يقول ما تعليق فضيلتكم على ذهاب بعض الشباب للجهاد في سوريا، علما أن لدينا من الأسر من فقدت أبنائها وتفاجأت بذهابهم. أنا قد تكلمت على هذا قريبا، آخر ما تكلمت عليه في المنطقة الشرقية في الدمام في العشر الأولى من شهر شعبان هذا القريب، يعني قبل قرابة شهر، وقلت فيما قلت بالكلام القديم وزاد عليه الكلام الجديد، ويهمني الآن الجديد لأهل سوريا. أهل سوريا يقولون إحنا ما نحتاج إلى أشخاص، ما نحتاج إلى عدد، ما نحتاج إلى أفراد، ما نحتاج إلى ناس، ما نحتاج إلى مجاهدين، بصريح العبارة. المتحدث الرسمي تكلم في العشر الأولى من شعبان هذا القريب
قبل شهر من الآن وقال نحن ما نحن بحاجة إلى أفراد إلى مجاهدين، نحن بحاجة إلى مال إلى سلاح وإلى مال، ثم رجع قال لا حتى المال ما احنا محتاجين إليه، المال أفسد الثورة، يعني تخاصموا عليه تهاوشوا فيما بينهم من يأخذ من حصة ومن لا يأخذ، نحن نحتاج إلى سلاح للدفاع. هذا واحد. الثاني قال لو جاء أنا شخص وما يعرف يقاتل أو ما عنده سلاح إيش فائدتنا منه؟ هذا الكلام الذي قاله أنا نقلته في حينه، قلت هذا الكلام قبل سنتين قبل سنة من الآن أيضا، وتكرر كثيرا. ولما قلنا لهم هذا ذلك اليوم قالوا هذا لا أنصار النصيرية، احنا أنصار النصيرية، الله يعلم أنه لا يحارب النصيرية أحد في الوجه الأرض مثل السلفيين، ولكن أنتم الذين تتحدون مع النصيرية ومع النصارى ومع اليهود ومع الشيوعيين ومع الديمقراطيين ومع القوميين ومع العلمانيين ومع هؤلاء جميعا، وهذه كتبكم شاهدة، كتبكم وكتب أسيادكم الذين تعظمونهم من قادة الصحوة الذين تقولون موجودة شاهدة بكلامهم. بل لما يعني تكلم بعضهم إذا حصل يعني دعوة إلى التقارب والتآلف في الوصول إلى الحكم، فمع من يتآلف؟ اسمعوا، طائفة الحركة الإسلامية مع من من أعدائها لو أرادت تتآلف مع من؟ بسم الله، نصحهم الصاوي بأنهم يتآلفون مع العلمانيين ومع الشيوعيين، السلفيين لا. لما؟ لأنهم يعلمون أن السلفيين لا يرضون بالباطل، أما أولئك فهم على باطل ويسعون لمقاصد دنيوية إلى الحكم. فلهذا الإخوان المسلمون دخل فيهم حزب الأحرار، الضباط الأحرار، جمال عبد الناصر ومن معه، لأن الهدف الذي يطمحون إليه واحد، هو الإطاحة بفاروق والوثوب على الكرسي. فلما رأى جمال عبد الناصر منهم ذلك سانده، وكان من أثناء الجيش يمدهم بالسلاح جمال عبد الناصر حتى قامت الثورة على فاروق، وتولى جمال عبد الناصر على أكتاف الإخوان المسلمين. فلما وصل هو ليس منهم أبدا، لكن لما كان الهدف لمن ينزو على العروش والكراسي واحد وهو الحكم، فلا مانع أن يتحد العلماني والديمقراطي والشيوعي والبعثي إلى آخره، لا مانع يجمعهم هذا الهدف. فحكما لما بلغ أحس بخطورة هؤلاء الذين بالأمس هو كان يدعمهم خفية، لأنه عاش فيهم وفي صفوفهم حتى بلغ الثورة وتقوى بهم حتى حكم، الآن بدأوا يحيكون ضده فانقلب عليهم، وإلا كان هم المقربون. بل كان مجلس الوزراء في عهد جمال عبد الناصر لا ينعقد إلا إذا جاء سيد قطب يحضر الجلسة، وبعد ذلك من الذي شنق سيد قطب؟ جمال عبد الناصر. احنا نعرف إخوان المسلمين ونعرف تاريخهم، وقرأنا حرفا حرفا تاريخ أسود أسود في المكر والخيانة والخبث والدسائس لا مثيل له، لأنهم لا ينتظرون إلا الفرصة التي يصلون فيها ليحكموا. هذا الكلام ما نقول الآن لأنهم تولوا، لا والله، قلناه من قبل عشرات السنين، ورضوا بهذا ولا ما رضوا، ونحن نعلم أنهم لن يرضوا، لا هم ولا الذين في الداخل، لكن هذه هي الحقيقة. والحمد لله كتبهم موجودة، فهم من أكذب الناس وأمكر الناس. اسمعوا، يقول محمود عبد الحليم لما ذكر ما ذكر من كذبهم في جمع الأموال يتقوون بها، يقول كان الإخوان المسلمون إذا وقعوا في ضائقة مالية رفعنا شعار التبرع باسم القضية الفلسطينية، ريال فلسطين، تذكرونه؟ ريال فلسطين، ريال فلسطين، تبرعوا وفي جيوبهم، ففلسطين في جيوبهم. وهذا الذي صار عندنا قبل مدة، الجمعيات الخيرية التي تجمع في المساجد
ويجمعونها للإرهابيين، ورأيتم هذا قبل سنوات ولا لا؟ فهم الغاية عندهم تبرر الوسيلة، مذهب ميكافيلي. الشاهد أن هذه الطائفة يعني طائفة شر على والمسلمين منذ أن قامت وإلى يوم الناس هذا، وأظن أن الآن فقد تكشفت لأكثر عوام المسلمين، والناس بحاجة فقط إلى أن تشرحوا لهم زيادة وتحللوا لهم زيادة، وإلا هم ولله الحمد قد عرفوه. وأظن أهل مصر خاصة ازدادوا معرفة بهم، فالدعوة التي كانوا يعني يدجلون بها على الناس اسم الإسلام والحكم الإسلامي، الآن رأوهم أهل مصر تماما وعرفوا حقيقته. ورأيتم ما سمع أو سمعتم ما قالوا في الرؤى، والنبي صلى الله عليه وسلم عند مرسي، والنبي قدم مرسي، وأشياء من الأكاذيب التي لا حصر لها ولا عد. آخر شيء أن النبي جاهم في رابعة العدوية، ولما جت الصلاة قالوا له صلي بنا، قال أنا صلي بكم ومرسي فيه، تقدم مرسي وتقدم مرسي. ومن الأكاذيب التي لا تعد ولا تحصى سمعناها من على المنصة، منصة الإخوان المسلمين. وتعجبني كلمة حامد فقي رحمه الله، خوان المسلمين. هذا يقول لماذا لا يستخدم علماء المنهجي سلاح الإعلام لنشر الدعوة والمنهج؟ والله لله الحمد هم يستخدمونه، لكن بقدر استطاعتهم، ولله الحمد أشرطتهم قائمة والنت قائم. هذا أحدث ما عند الناس الآن، النت والقنوات الفضائية ما تسنت لهم، والذي حصل خير عظيم. والآن أنتم تسمعونهم مباشرة على الهواء، أحدث وأسرع الوسائل هي المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، فالحمد لله. كيف ما هم مستخدمين، والكتب مطبوعة وتجدد وتطبع دائما وأبدا، والأشرطة مسموعة ولله الحمد. لكن تبقى لعله يقصد القنوات الفضائية، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لهم. هذا يسأل حرمة البيع، إذا نادى المنادي نعم فإنه لا يجوز لك عد أن تبيع، خصوصا يوم الجمعة بعد ندائها الثاني يحرم البيع، لقوله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. داخل المسجد البيع والشراء لا يجوز. يسأل أيضا ما حكم البيع والشراء داخل المسجد؟ لا يجوز. كذاك لا تتخذ طريقا ولا لبيع وشراء سوقا، ما يجوز حتى الحوش، يعني حوش المسجد ثم تمشي في أرض المفروشة بالحصى ثم تدخل إلى البناء، هذا من المسجد، رحبة المسجد وحوش المسجد ومنارة المسجد في داخل لا يجوز. ما يضر على الشارع برا، ما يضر، أما جدارها الأخير هو الذي إلى رحبة المسجد، أما وجهة الدكان فهو إلى الشارع. نعم.
حتى لو كان سواك يباع سواك
أبدا لا يجوز. هذا قد حصل لي مرات وكرات في مساجد متعددة في جدة، فنحن وإياهم دائما وأبدا أنكر عليهم، لا يجوز أن يدخل داخل سور المسجد ويبيع، ما يجوز هذا. تقول له لا أربح الله تجارتك. نعم. وهذا يسأل أيضا سؤاله الثالث عن تجميل الصوت بقراءة القرآن، هذا مطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورغب فيه.
المقامات الشيخ التي تسمى الآن مقامات الرياضية،
هذا سيء، المقامات والقراءة بالمقامات هذا سيء، هذا إخراج القرآن إلى الأغاني، ما يجوز. السلف كرهوه، قد تكلمنا عليه، هذا لا يجوز، اتخذوه أغاني، يقول أحمد رحمه الله وغيره من السلف، غيره من السلف، هذا لا يجوز. أما القراءة الحسنة وتجميل الصوت تزيينه بالقرآن حتى تتلذذ به الأسماع، هذا مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير الداود، هذا مطلوب. حسنوا القرآن بأصواتكم، قال عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. هذا يقول: هل إذا أتم المأموم صلاة التراويح وأحب أن يصلي في البيت قيامه الذي اعتاد عليه، هل يصح له ذلك؟ نعم يصح له، يصلي لكن لا يوتر ما دام أوتر مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. أما إذا أخر، هذا السؤال الأخير، وهل يجوز له أن يؤخر الوتر؟ يجوز له أن يؤخر الوتر، وإن كنت أنا أحب له أن لا يظهر إلا مع خروج الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت لا تنصرف حتى ينصرف، وإذا أردت أن تطوع بعد ذلك فصل ما شئت بدون وتر، نعم فيحصل لك الأجر. وهذا يسأل: ما هو الأفضل، دعاء القنوت في صلاة التراويح أم الترك؟ والله الدعاء سنة. وهذا السؤال قد تكرر عن تنزيه الله جل وعلا حينما يقول أنه لا يعز من عاديت الإمام في دعاء الوتر. لا بأس أن تقول سبحانك، أو تقول كما قال الإمام في دعائه، تنزيه الله تبارك وتعالى في هذا وتسبيحه لا بأس به. وهذا يقول: بعض الصائمين يمزح في نهار رمضان فيقول للبعض: يلا نتغدى، أو نتغدى إيش سواء اليوم. إذا كان أراد بهذا نتغدى يعني يعزمه لا بأس، أما إذا أراد به أنه نوى الأكل هذا قد قطع صيامه. نعم. يسأل عن السنة في رفع اليدين عند الدعاء في القنوت، هل هي مضمومة أم مفرجة؟ أنا أقول له: الأصل في السؤال إذا سألت تكون يديك مفتحة هكذا أو تكون مضمومة تتلقف ما ينزل بها، فليتلقف بيده فيضم أصابعه. نعم. ولا بأس، وجهه أمام وجهه ولا أمام صدره كل ذلك جائز، والأمر واسع لله الحمد. هذا يسأل مسألة بين ابن وأبيه، يقول إن الأب يعني هاجر لولده، والولد أو الابن قد حاول بشتى الطرائق والوسائل أنه يسترضيه وسعى إلى ذلك، ولكن الأب يأبى. نقول: عليك أن تنظر الأسباب التي لأجلها الوالد يأبى، فتسعى في تحصيل ما أراد ودفع ما لا يريد إذا كانت جائزة مباحة، أما إذا كانت باطلة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، واسعى ولا تقطع أنت بقدر ما تستطيع، وإذا أديت واجتهدت في هذا فلا يكلفك الله فوق طاقتك.
فهمت هذا السؤال، هل عنده يعني قدرة أنه يعتق وما ما وجد، ولا هو غير قادر على العتق أيضا؟
هذا يقول: ما مقدار الإطعام لمن عجز عن الصيام؟ مقدار الإطعام وجبة تغدي أو تعشي هذا الإنسان، والمراد بالغداء السحور والعشاء للفطور، فإن سحرته كفى وإن أفطر كفى. إذا كان هذا سؤال يقول رجل يعني دعس إنسان فمات وبحث عن عتق رقبة، بحث فلم يجد، لعله ما وجد الرقبة، لعله يجد، إذا جد يجد باقي بس خفية، إذا بغى احنا ندله إن شاء الله تعالى. وإذا كان عاجز عن الصيام إن شاء الله تعالى ندله نحن بطريقة يعتق بإذن الله بها. فأقول: مقدار الطعام هو الوجبة التي يتغدى بها الإنسان أو يعشي، والآن والله الحمد سهلة ميسورة، الفقير نصف دجاجة مع إدامها ورزها يكفي، نفر، هو يسمى نفر، خلاص نفر هو فقير، فأنت خذ من عند هذا أو خذ شيئا من الجاف من الرز وإدامة وعد العدد. نعم يكفي ولله الحمد، نصف الصاع يكفي للواحد. هذا يقول امرأة كلما دخل عليها رمضان وإذا بها إما حامل وإما مرضع تعجز عن الصيام حتى توالت عليها رمضانات كثيرة، فما الحكم؟ نقول عليها أن تتقي الله ما استطاعت، ويبقى هذا في ذمتها، يبقى هذا في ذمتها ولا يسقط عنها القضاء أبدا، ولكن عليها أن تفصل، فإذا فصلت تصوم، وخصوصا في موسم الربيع فإن نهاره قصير وليله طويل ولا يوجد به شيء من الكلفة، ما في مشقة ما في حرارة ولله الحمد. نعم وهذا يسأل يقول رجل قرأ في رمضان الماضي في صلاة التراويح والقيام إلى منتصف المصحف، فهل له أن يكمل من المكان الذي وقف عليه؟ نعم يكمل ما في بأس، أم أنا الأفضل يبدأ من بداية القرآن؟ إن أكمل فلا بأس وإن بدأ من أوله فلا بأس، لا حد في هذا ولله الحمد في تحديده. فهذا يسأل يقول ما تعليق فضيلتكم على الأحداث في مصر؟ واللي سمعته يكفي إن شاء الله، لعله جاء قبل الكلام. وهذا سؤال لأخواتي وبناتي النساء في ظل الظروف والفتن في هذا الزمن من شبهات وشهوات، الكلام للرجال كلام للنساء، فهن شقائق الرجال، ولكن تزيد المرأة بالذي أوصيها به، أولا أن تبتعد عن هذه المواطن فلا تنظر إلى قنوات الشبهات والشهوات، ولا تصاحب من النساء من كانت من أهل الشبهات والشهوات، وعليها أن تحفظ وقتها بقضائه في واجبات بيتها وواجباتها هي الدينية، وأن لا تصحب إلا من يعينها على نفسها، وأن تقل من الذهاب إلى الأسواق لا تخرج إليها، وأن تقل أيضا من مصاحبة اللاتي يدعونها إلى الخروج إلى هذه الأسواق وإلى الأماكن العامة التي فيها مثل هذه الشهوات، وأن تبتعد بقدر ما يعني تستطيع عن أسبابها، ومن أسبابها القراءة في المجلات الفاتنة هذه من الشهوات، والبدع في الشبهات القراءة في الكتب البدعية والسماع للقنوات البدعية ونحو ذلك، والسماع أيضا لمن يسمونهم بالدعاة وهم على غير الطريق السوي منحرفون، إما إخوان مسلمين وإما تبليغ وإما تكفير وإما جهاد، فلهن أيضا يعني فلهم أيضا مماثل في النساء، تجدها إخوانية تبليغية تكفيرية، ولعل السائلة سمعت قبل سنوات قريبة ما تصل إلى الخمس القبض على نساء يسعين لتأييد هؤلاء الإرهابيين وجمع المال ونحو ذلك، فالشاهد على هذه الكاتبة هي وأخواتها أن يلتزموا ما ذكرناه مع إخواننا وأبنائنا الذكور، فالمرأة شقيقة الرجل، وتزيد بالأمر الذي ذكرته، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهن، إن أيضا بالحرص على سماع أهل العلم الموثوقين والسؤال عمن تسمع له أو تستفتيه، فإن النساء ضعيفات وكثير منهن أصبحن يستفتين كل من ظهر في الشاشات وعلى القنوات، وهذا في الحقيقة أمر خطير، فإنه ليس كل من ظهر صار من أهل العلم الموثوق بهم وبديانتهم وبصحة طريقهم ومنهجهم، فعليهن أن يسألنا قبل أن يعملنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على الحق والهدى.
الزيادة الثانية
تحريف الإخوان من سورة النسائية. نعم هذه المسيرات النسائية يعني النساء ليس لهن دخل في هذا الباب. قالوا قتل نسوة في الإسكندرية فخرجنا هؤلاء احتجاجا، لا يجوز لهن، وإذا قتلنا أولئك مظلومات فالله سبحانه وتعالى سينتصر لهن. أما أنتن تخرجنا، هذا الأمر لا يعني كن. الله جل وعلا يقول لنساء رسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو دونهن، من باب أولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والمرأة عورة وإذا خرجت استشرفها الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بها تخرج فيما لا يعنيها وتدع ما يعنيها من أمر بيتها وأولادها وزوجها، فتحتك بالرجال ربما دافعها الرجال وتكشف عن وجهها سافرة، هذا لا دخل للنساء فيه، هذا الأمر لا دخل للنساء فيه، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الإخوان المسلمون لا يعرفون هذا كله، لأنهم لا يعرفون إلا إسلام الحكم، أما إسلام التحكم فلا يعرفونه، ينكرونه. إسلام التحكم، ونكرر مرة أخرى، هو الالتزام بأحكام الشرع وآدابه، هذا لا يعترفون به، يعترفون بإسلام الحكم وهو الوثوب على الكراسي، هذا الذي يسعون إليه.
وهذا يقال متى، أو يسأل يقول متى يحكم على الشخص بأنه متعالم؟ هذا يقوله أهل العلم العارفين، وبناء على كلام هذا الإنسان إما أن يكون متعالم مطلقا أو متعالم في مسألة خاص، فهذا يتبين لأهل العلم. وهذا سؤال نفس السؤال عن القرآن الذي سبق، في الإكمال أو من النصف. وهذا يسأل يقول أنا إمام مسجد وأريد الاعتكاف، فهل أعتكف وأذهب الجامع ليصلي الجمعة؟ نعم، فإن الاعتكاف في جميع المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس في أصح قول العلماء، وهو مذهب أحمد رحمه الله، ولا يقطع الاعتكاف الخروج للجمعة كما ذهب إليه مالك رحمه الله. فالصحيح أنه يعتكف في المساجد التي يصلى فيها الصلوات الخمس، لكن الأفضل له أن يعتكف في مسجد جامع، فهو ما دام إمام مسجد فليعتكف في مسجده، وإذا جاءت الجمعة يخرج إليها ولا يقطع ذلك اعتكافه، وبالله التوفيق. هذا دخل الفضائيات إلى المنزل، قد تكلمنا عليه. هذا يقول هل تنصحنا بالدخول إلى مواقع التواصل وإظهار الحق بدليله؟ لا والله ما أنصحك بالدخول لمواقع التواصل، وتستطيع ترد على الباطل إن شاء الله تعالى في الوسائل الأخرى. هذا يحتاج أنا أسمع النص حتى أتكلم عليه فيما يتعلق بالدكتور النجيمي، يحتاج أن أسمعه، فإذا سمعته إن شاء الله أتكلم، لا أبالي لا بنجيمي ولا بغيره، الحق حق أن يتبع. الله المستعان، نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.